الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة: فضل الحج والعمرة. ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل الحج والعمرة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. رواه الترمذي وابن خزيمة في صحيحه، والنسائي من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وإسناده عندهم حسن. ورواه النسائي بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وليس فيه والذهب والفضة والجملة الأخيرة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، اللهم واهدنا إليك صراطا مستقيما. هذا بيان لفضل الحج والعمرة، وما من شك أيها الإخوة الكرام أن معرفة فضل أمر ما أو عبادة من العبادات مما يزيد المرء اهتماما بالعبادة وحرصا على أدائها، ومما يزيده أيضا عناية بتتميمها وتكميلها. وإذا تأملنا في هذه الفضائل التي وردت في شأن الحج والعمرة نجد أنها فضائل عظيمة جدا، تدل على عظيم ثواب الحج وعظيم ثواب العمرة وكبير أجرهما عند الله تبارك وتعالى، وما يترتب على أدائهما من خيرات عظيمة: تكفير للذنوب، ورفعة للدرجات، ودخول للجنات، وفوز برضا رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. ولهذا تأمل المسلم لهذه الفضائل، فضائل الحج وفضائل العمرة، من الأهمية بمكان. والمعرفة بالفضائل تزيد العبد حرصا على الاتيان بهذه العبادة وحرصا على تتميمها وتكميلها. وأيضا إذا تأملت هذه الفضائل تجد أنها قيدت بضوابط، لا ينال الفضل إلا بذلك الضابط، ولا تنال تلك المكرمة إلا بذلك الضابط، مثل ما سيأتي الحج المبرور، ومثل ما سيأتي من حج ولم يرفث ونحو ذلك. فهذه قيود وضوابط لا بد منها لتحصيل ذلك الثواب والفوز بذلك الأجر. من فضائل الحج والعمرة ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم العمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، أي كفارة لما بينهما من الذنوب، فهذا فيه أن من عظيم ثواب العمرة أنها كفارة للذنوب، فإذا اعتمر المسلم ثم بعد مدة اعتمر عمرة أخرى فإن هذه العمرة التي اعتمرها كفارة للذنوب بينها وبين تلك العمرة الأولى. ولا شك أن هذا فيه ترغيب في العمرة والحرص عليها، كما سيأتي في حديث لاحق تابع بين الحج والعمرة، فهذه فضيلة عظيمة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، لكن دلت نصوص أخرى أن هذا التكفير للذنوب ليس تكفيرا للكبائر، وإنما هو تكفير للصغائر، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. والصلاة في التكفير أعظم من العمرة، لأن الصلاة شأنها أعظم ومقامها أجل، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث ما اجتنبت الكبائر. فإذن هذا التكفير في قوله العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، أي من صغائر الذنوب، واللمم. أما الكبائر لا بد فيها من توبة، كبائر الذنوب وهي التي جاء عليها في النصوص الوعيد الشديد، إما بدخول النار أو بحرمان دخول الجنة أو لعن من فعل ذلك أو الإخبار بأن الله غضب عليه أو الإخبار أنهم من أشد الناس عذابا أو نفي الإيمان عنه، هذه كلها علامات تعرف بها الكبيرة. فكبائر الذنوب لا بد فيها من التوبة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، أي من صغائر الذنوب، وأما الكبائر لا بد فيها من التوبة النصوح. قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور أي الموصوم بهذه الصفة ليس له جزاء، أي ليس له مثوبة وأجر عند الله تبارك وتعالى إلا الجنة، فهذا فيه هذا الثواب العظيم الذي ينال بحج بيت الله تبارك وتعالى الحرام، لكن بهذا القيد الحج المبرور. ولهذا يتأكد على كل من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج أن يحرص على أن يحقق البر في حجه، على أن يحقق البر في حجه، يحرص على أن يكون حجه مبرورا ليفوز بهذا الثواب ولينال هذا الموعود الكريم. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وإذا قال قائل ما هو الحج المبرور وما هي علامته، إذا قال قائل ما هو الحج المبرور، كلنا نريد أن يكون حجنا مبرورا، فما هو الحج المبرور الذي ليس لصاحبه جزاء إلا الجنة؟ فالجواب أن الحج المبرور له علامتان: علامة في أثناء الحج، وعلامة بعد انقضاء الحج. الحج المبرور له علامتان: علامة في أثناء الحج، وعلامة بعد انقضائه. أما العلامة التي في أثناء الحج فهي أن يقع خالصا لله، لا يبتغى به إلا وجه الله، لا رياء ولا سمعة ولا إرادة للدنيا بالعمل، لا يريد به إلا وجه الله سبحانه وتعالى. وقد مر معنا دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام في الميقات عندما أهل عليه الصلاة والسلام، ماذا قال؟ ماذا قال صلوات الله وسلامه عليه؟ اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. الحجة التي قائمة على الرياء أو على السمعة ليست مبرورة، ليست مبرورة، وإنما الحج المبرور هو ما كان خالصا لله، لا يبتغى به إلا وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد عليه إلا ثواب الآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، جعل الله سعينا أجمعين مشكورا عنده. وأن يكون موافقا للسنة، وأن يكون موافقا للسنة، سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه القائل كما في صحيح مسلم: لتأخذوا عني مناسككم. وهذا يتطلب من الحاج أن يجاهد نفسه أثناء أدائه للنسك على الإتيان به خطوة خطوة، عملا عملا، موافقا للسنة، موافقا هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لأن العمل إن لم يكن موافقا لهديه صلوات الله وسلامه عليه لا يقبل، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. ولهذا مر معنا التنبيه فيما سبق أهمية أن يكون مع الحاج كتاب في مناسك الحج يقرأ ويتفقه ويتعلم حتى يؤدي أعمال الحج على بصيرة وعلى وفق سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وليس كل كتاب طبع في أحكام الحج معتمد، بعض الكتب ليست قائمة على التحقيق والتدقيق والعلم المؤصل المستمد من الكتاب والسنة، فعليه أن يحرص على كتب أهل العلم الراسخين أهل البصيرة والفقه في الدين، فيستفيد مما ألفوه وجمعوه في بيان أحكام الحج وشروطه وأركانه وواجباته، فيؤدي حجه على الصفة المأثورة عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. هذه أيها الإخوة الكرام علامة على بر الحج في أثناء الحج، أن يكون صاحبه حريصا على الإخلاص، مجاهدا نفسه على ذلك، وأن يكون مجاهدا نفسه على تحقيق الاتباع والائتساء بالرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه في أدائه لأعمال الحج. هذه علامة تظهر في أثناء الحج. العلامة الثانية على بر الحج تظهر بعد انتهاء الحج. العلامة الثانية على بر الحج
تظهر بعد انتهاء الحج وانقضائه، وهي أن تكون حال الإنسان بعد الحج خيرا منها قبله، فإن كانت قبل الحج سيئة تكون بعد الحج حسنة، وإذا كانت قبل الحج حسنة تكون أحسن، لأن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، والحسنة تنادي أختها، فإذا بر في حجه مخلصا لربه متبعا لرسوله عليه الصلاة والسلام فإن من ثواب هذا الإحسان أن يقبل على الحسنات بعد الحج. لكن والعياذ بالله، لو أن الإنسان بعد الحج بقيت على سوءها، أو أنه بعد الحج صارت حاله أسوأ، هل هذا من علامات القبول ودلالات الخير؟ إذا عاد بعد الحج على حاله السيئة، أو أن حاله ساءت أكثر بعد الحج، هذا ليس من علامات القبول ولا من أمارات الرضا. ولهذا ينصح من وفقه الله سبحانه وتعالى للحج أن يجتهد في حجه بالخروج، يجتهد في حجه في الخروج من الذنوب والتوبة منها وصدق الإنابة إلى الله، حتى يرجع من بعد حجه في صفحة جديدة وحياة جميلة عامرة بطاعة الله سبحانه وتعالى، عامرة بطاعة الله سبحانه وتعالى واتباع رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. اللهم من علينا أجمعين بالحج المبرور، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ومن الأحاديث الواردة في فضل الحج والعمرة قول نبينا عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، متى ما تيسر للإنسان الحج أو العمرة يحرص على ذلك، لأنه باب كبير وعظيم من أبواب غفران الذنوب ومحوها، مثل ما مر معنا في العمرة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، هاتان ثمرتان عظيمتان من ثمار الحج والعمرة، نفي الفقر، نفي الفقر. الحج باب عظيم مبارك من أبواب فتح الأرزاق وحصول الخيرات ونزول البركات، والرزق والفضل بيد الله سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فمن ثواب الحج وثماره وآثاره نفي الفقر. قال: فإنهما أي الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب، ينفيان الفقر أي عن الحاج والمعتمر، وينفيان الذنوب عنه، وينفيان الذنوب عنه. ومعنى نفي الذنوب أي محوها وتكفيرها، محو الذنوب وتكفيرها، مثل ما تقدم كفارة لما بينهما. قال: كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. كما ينفي الكير، الكير ما هو أيها الإخوة؟ الكير آلة الحداد، الكير آلة الحداد التي ينفخ فيها على النار التي يوقدها من أجل صهر الحديد أو الذهب أو الفضة أو نحو ذلك، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فمعنى ذلك أن الحج والعمرة لهما أثر عظيم جدا في نفي الذنوب، مثل ما أن الكير عندما ينفخ على النار فتتقد فيزول بذلك خبث الحديد وخبث الذهب وخبث الفضة ويصفو من تلك الأشياء العالقة ويصبح صافيا ذهبا خالصا أو فضة خالصة. فكذلك الحج والعمرة في أثرهما في نفي الفقر ونفي الذنوب. قال: كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، وهذا نظير ما جاء في حديث أبي هريرة المتقدم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. وذكر الحافظ في الفتح أن الأكثر ضبط لكن بضم الكاف خطاب للنساء، وأنه روي بكسر الكاف وزيادة ألف قبلها للاستدراك. وقال: والأول أكثر فائدة، لأنه يشتمل على إثبات فضل الحج وعلى جواب سؤالها عن الجهاد. ويقوي ما قاله الحافظ أيضا أنه قد يفهم من رواية لفظ الاستدراك أن الحج أفضل من الجهاد، وهو خلاف ما جاء مبينا في حديث أبي هريرة الآتي بعد هذا الحديث. ورواه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه، ولفظه: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: قلت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة.
ومن الأحاديث في فضل الحج والعمرة هذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الفقيهة العالمة زوج رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين، وهي امرأة فقيهة وعالمة بدين الله تبارك وتعالى. وقد قال الذهبي عن عائشة رضي الله عنها في بعض كتبه: إنها أفقه نساء هذه الأمة، بل إنها أفقه نساء العالمين. امرأة أكرمها الله سبحانه وتعالى بالفقه العظيم والعلم الغزير والمعرفة والدراية والضبط والحفظ لهدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا نقلت للأمة علما غزيرا، وروت أحاديث كثيرة، ونقلت للأمة فقها عظيما، ولا سيما ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالمرأة. فهي امرأة مباركة مباركة وعالمة وفقيهة، ولها مكانتها ومنزلتها العلية الرفيعة، ولها في قلوب أهل الإيمان الصادقين في إيمانهم، لها في قلوبهم محبة عظيمة جدا. ومن نعمة الله على العبد المؤمن أن يكون موفقا لمحبة عائشة وأبي بكر وعمر وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخيار الأمة، وأما والعياذ بالله أن يكون الإنسان في قلبه شيء أو غل على عائشة أو على أبي بكر أو على عمر أو غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة الأخيار، فهذا دلالة سوء وخبث طوية. وقد قال الله سبحانه وتعالى لما ذكر في سورة الحشر المهاجرين ثم ذكر من بعدهم الأنصار، قال جل شأنه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إنك رؤوف رحيم. نحن أمرنا بالاستغفار للصحابة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أمرنا أن نكون نظيفي الألسن تجاه الصحابة ونظيفي القلوب تجاه الصحابة، تكون ألسنتنا تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألسنة نقية، وتكون أيضا قلوبنا قلوبا نقية، الألسن ليس فيها شتم أو وقيعة أو انتقاص أو احتقار أو غير ذلك، والقلوب ليس فيها غل أو حقد أو نحو ذلك. فإذا من علامات الإيمان حب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن علامات النفاق بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى أحاديث عديدة، فنحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن هدى قلوبنا وشرح صدورنا إلى محبة عائشة ومحبة أبي بكر ومحبة عمر ومحبة عثمان ومحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، فإن حبهم إيمان وبغضهم نفاق والعياذ بالله. فهذه فهذا الحديث ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تقول قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، وهذا من فقهها وحسن درايتها رضي الله عنها وعلمها، قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل عمل أفلا نجاهد أفلا نجاهد. سؤالها هذا عن النساء، انظر عناية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالأحكام التي تتعلق بالنساء واهتمامها بهذا الأمر وسؤالها للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم من بعد نقلها ذلك للأمة. قالت أفلا نجاهد، أي ألا يكون لنا نصيب من الجهاد الذي نرى أنه أفضل الأعمال؟ قال عليه الصلاة والسلام لا لا، أي لا تجاهد، لا تشاركنا في الجهاد. قال لا لا، لكنا أي أيها النساء لكنا أفضل الجهاد، لكنا أفضل الجهاد حج مبرور، لكنا أفضل الجهاد، وجاء في بعض الروايات لكنا أحسن الجهاد. ما هو؟ قال الحج المبرور، لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. فأفاد هذا الحديث فائدة عظيمة، أن الحج المبرور أفضل الجهاد وأحسنه، أن الحج المبرور أفضل الجهاد وأحسنه، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، من جاهد نفسه في طاعة الله، وذاك المؤمن الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى في حجه، الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى في حجه يجاهد نفسه على تحقيق بر الحج، بعيدا عن الرفث، بعيدا عن الفسوق، بعيدا عن الجدال، حريصا على إكمال حجه، هذا من أعظم الجهاد وأحسنه وأطيبه. فأفاد هذا الحديث فضيلة عظيمة للحج وفضيلة عظيمة للعمرة، أنهما أفضل الجهاد وأحسنه، أنهما أفضل الجهاد وأحسنه، وأن الحج من الجهاد، لأنه جهاد للنفس على طاعة الله، لا سيما الحج الموصوف بهذه الصفة، حج مبرور، حج مبرور، أي حرص صاحبه على تحقيق البر في حجه، على تحقيق البر في حجه، إخلاصا لله واتباعا لرسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري أن الأكثر، أي الأكثر من أهل العلم، ضبطوا هذا اللفظ لكنا، خطابا للنساء، لكنا بضم الكاف خطاب للنساء، لكنا أي أيها النساء الجهاد، لكنا أفضل الجهاد حج مبرور، خطاب للنساء. وروي بكسر الكاف، روي بكسر الكاف وزيادة ألف قبلها، لكن لا لا لا، روي بكسر الكاف وزيادة ألف قبلها، وهي تأتي للاستدراك، لكن تأتي للاستدراك، فضبطت في بعض الروايات لما قالت أفلا نجاهد، قال لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. قال الحافظ ابن حجر والأول أكثر فائدة، والأول الذي هو رواية الأكثر لكنا، هذا أكثر فائدة، لأنه يشتمل على إثبات فضل الحج وعلى جواب سؤالها عن الجهاد، يعني يشتمل برواية لكنا يشتمل على فائدتين. الفائدة الأولى إثبات فضل الحج، إثبات فضل الحج أنه أفضل الجهاد وأحسنه، أنه أفضل الجهاد وأحسنه. والفائدة الثانية الجواب على سؤالها عن الجهاد، الجواب على سؤالها عن الجهاد أن نرى الجهاد أفضل الأعمال، نرى الجهاد أفضل الأعمال. ويقوي ما قاله الحافظ أيضا أنه قد يفهم من رواية لفظ الاستدراك لكن أن الحج أفضل من الجهاد، قالت كنا، قالت رضي الله عنها نرى الجهاد أفضل عمل أفلا نحج، قال لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. قد يفهم منها الاستدراك في على هذه الرواية، قد يفهم منها الاستدراك أن الحج، من هذا الاستدراك أن الحج أفضل من الجهاد، قد يفهم من هذا الاستدراك أن الحج أفضل من الجهاد، وخلاف ما جاء مبينا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو صريح في أن الجهاد أفضل، وصريح في أن الجهاد أفضل. نعم.
قال حفظه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، وهذا السؤال كثيرا ما يتكرر على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يسأل الصحابة رضي الله عنهم عن أفضل العمل، يسأل الصحابة رضي الله عنهم عن أفضل العمل. لماذا كانوا يسألون؟ لماذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يسألون عن أفضل العمل؟ هذا السؤال دال على عظيم عناية الصحابة رضي الله عنهم بالسنة علما وعملا، وعلى درايتهم بأن الأعمال أعمال الشرع متفاضلة ليست في الفضل سواء، فكانوا يسألون عن الأفضل من أجل مراعاة الأولوية في العمل. تجد بعض الناس من لا فقه له في هذا الباب، باب التفاضل بين الأعمال أعمال الشرع، من يعتني بعمل مفضول ويترك في مقابله عمل أفضل منه، بل يوجد من الناس من شدة جهله بهذا الباب أن يشتغل بنفل ويضيع بمقابله فرض، تجده يعتني بنفل ويضيع بمقابله فرض. وقد قيل قديما، أن من حافظ على الفرض، وحرص على الإتيان به وترتب على ذلك تفويت نفل، فهو معذور. لكن من أتى بالنفل وعلى حساب هذا النفل ضيع فرضا فهو مغرور، هذا ضرب من ضروب الغرور، يأتي بنافلة وفي مقابلها يضيع فرضا. شخص مثلا في الليل يجلس يطلب العلم ويحفظ في مسائله ويقرأ القرآن إلى الثانية ليلا، ويعلم أنه بهذا الصنيع يفوت على نفسه صلاة الفجر، هذا غرور، حتى لو كان قد سهر في العلم. فكيف يا إخوان بأولئك الذين يسهرون في الإثم وليس في العلم، يسهر الليل في الإثم وفي مقابل ذلك يضيعون صلاة الفجر وهي فريضة من فرائض الإسلام، والصلاة عمود من أعمدة الدين. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتنون بسؤال النبي صلوات الله وسلامه عليه عن أفضل الأعمال من أجل العناية بها ومراعاة الأولوية في العمل، لأن الأعمال إذا تزاحمت، الأعمال والعبادات إذا تزاحمت على العبد فإنه يعتني بها مقدما الأفضل، وهكذا إذا تزاحمت الأعمال يعتني بها مقدما الأفضل وهكذا. فكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا عن ذلك. جاء في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله. إيمان بالله ورسوله، إيمان بالله أي بوحدانية الله جل في علاه، وحدانيته في ربوبيته بأنه الخالق الرازق المنعم الملك المتصرف المدبر لشؤون الخلائق، وبوحدانيته في أسمائه وصفاته بإثبات أسمائه الحسنى وصفاته العليا الواردة في الكتاب والسنة، والإيمان بوحدانيته في ألوهيته بأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وأن يخلص له الدين وأن يفرد وحده تبارك وتعالى بالعبادة ورسوله، إيمان بالله ورسوله، إيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام أنه صلوات الله وسلامه عليه مرسل من ربه وأنه بلغ البلاغ المبين وأن من آمن به يجب عليه أن يطيعه، أن يصدق أخباره، أن يأتمر بأوامره، أن ينتهي عن نواهيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال أفضل العمل إيمان بالله ورسوله، وهذا الإيمان بالله ورسوله كما أنه أفضل العمل فإنه في الوقت نفسه الأساس الذي لا تقوم الأعمال إلا عليه ولا تقبل إلا مع وجوده، ولا تقبل إلا مع وجوده، فهو للأعمال بمثابة الأصول للأشجار. أرأيتم لو أن شجرة فيها الغصون والفروع والثمار ثم قطع أصلها، هل يبقى فيها ثمر؟ هل يبقى فيها غصن؟ هل تبقى فيها فائدة؟ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذا مثل للإيمان، الإيمان مثله مثل النخلة، والنخلة لها أصل ثابت ولها فرع قائم ولها ثمار، هذا مثل للإيمان ضربه الله سبحانه وتعالى في القرآن. هذا الإيمان لا يقوم إلا على هذا الأصل، الإيمان بالله وبرسوله وبكل ما أمر الله سبحانه وتعالى به بالإيمان به، ولا تقبل الأعمال إلا بهذا الإيمان. اقرأ قول الله سبحانه وتعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تبارك وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، النفقة عمل طيب، البذل والإنفاق في سبيل الله عمل طيب، لكن انظر وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. عدم الإيمان بالله وعدم الإيمان برسوله صلوات الله وسلامه عليه محبط للأعمال، مبطل لها. لو كانت الأعمال كثيرة ومتنوعة ومتعددة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى إن لم تكن قائمة على الإيمان. وقد مر علينا في مجلسنا هذا آية كريمة في سورة الإسراء ذكر الله سبحانه وتعالى فيها ضوابط العمل المشكور، وهذا السؤال أطرحه على الحجاج فقط ومن يجيب عليه ستكون له نسختي هذه. مر معنا في هذا المجلس آية كريمة من سورة الإسراء فيها شروط العمل المشكور، فما هي هذه الآية الكريمة؟ أنت من الحجاج، هات الآية. جميل جدا، قول الله سبحانه وتعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الآن أصبحت النسخة التي معي ليست لي وإنما للأخ، فهل تأذن أن تبقى معي إلى نهاية الدرس؟
السلام وقت الدرس الآن،
هل تأذن أن تبقى معي؟ شكر الله لك، هي أصبحت لك الآن. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. ثلاثة أمور، ثلاثة ضوابط يكون بها العمل مشكورا عند الله سبحانه وتعالى. الأول أراد الآخرة، صلاح النية، لا يريد بالعمل إلا الآخرة، يريد به وجه الله، ثوابه، ما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده وأوليائه وأصفيائه، لا يريد بالعمل الدنيا. الذي يريد بالعمل الدنيا لا يريد به الآخرة ذكر في الآية التي قبل هذه الآية. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ من كان يريد العاجلة، يعني الدنيا، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم ماذا؟ ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لا يكون العمل مشكورا عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا أراد أولا العامل به الدار الآخرة، يريد ما عند الله يوم القيامة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال: وسعى لها سعيها، ما تكفي مجرد الإرادة والنية، لا بد من العمل، أن يعمل الإنسان عمل الآخرة. ولهذا في الآخرة أهل الجنة عندما يدعون لدخول الجنة أكرمنا الله وإياكم بذلك، يقال: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. سعى لها سعيها، عمل، اجتهد في الأعمال، لا سيما فرائض الإسلام وواجبات الدين والبعد عن المحرمات والآثام، يعمل. والأمر الثالث ما هو؟ وهو مؤمن، وهو مؤمن، أي مؤمن بالله وبرسوله وبكل ما أمره الله سبحانه وتعالى بالإيمان به. فالإيمان بالله جل وعلا والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام هذا أساس لا قبول للأعمال إلا به، أساس الدين الذي عليه يبنى وأصله الذي عليه يقوم. مثل الإيمان بالله وبرسوله وبما أمر جل وعلا عباده بالإيمان به من أصول الإيمان، مثل ذلك مع أعمال الدين مثل الأصول للأشجار والأسس للبنيان، كما أن البناء لا يقوم إلا على أساسه، والأشجار لا تقوم إلا على أصولها، فالإيمان لا يقوم إلا على هذه الأصول العظيمة. قال صلوات الله وسلامه عليه عندما سئل أي العمل أفضل، قال: إيمان بالله وبرسوله. اللهم يا ربنا نسألك أن تعمر قلوبنا أجمعين بالإيمان بك وبرسولك الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وأن تزيننا أجمعين بزينة الإيمان، وأن تجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. قيل: ثم أي؟ عرفنا أن أفضل العمل إيمان بالله ورسوله، ثم أي؟ ثم ماذا بعد ذلك؟ قال صلوات الله وسلامه عليه: الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله أي لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. قال: الجهاد في سبيل الله أي لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. وفي حديث معاذ قال صلوات الله وسلامه عليه: ألا أنبئكم برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. قالوا يا رسول الله ثم ماذا؟ قال حج مبرور، حج مبرور. فهذا الحديث دليل على أن الحج المبرور له هذه الرتبة العلية والمنزلة الرفيعة، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في عالي الأعمال ورفيعها، لكن بهذا القيد، لكن بهذا القيد، قال حج مبرور. نعم.
قال حفظه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري ومسلم.
وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله، من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ماذا يكون ذاك الذي ولدته أمه للتو؟ الشخص الذي ولدته أمه للتو هذا ماذا يكون يا أخوة؟ خرج الآن للدنيا، هذا ماذا يكون؟ هذا نقي صافي، لا ذنوب ولا آثام ولا كبائر ولا صغائر ولا غيرها، كيوم ولدته أمه، هذا يكون نقي تماما صافي، لا 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 ذنوب صغيرة ولا كبيرة، صفحة بيضاء نقية طاهرة. قال: رجع كيوم ولدته أمه، أي بلا إثم ولا خطيئة. سبحان الله، بلا إثم ولا خطيئة. قد يكون عمره عندما حج 60 سنة، قد يكون عمره عندما حج 70 سنة، قد يكون عمره عندما حج 80 سنة 90. وهذا العمر الطويل فيه ذنوب كثيرة، 60 سنة 70 سنة 80 سنة، قد يكون هذا العمر الطويل فيه ذنوب كثيرة جدا. يقول عليه الصلاة والسلام: راجع كيوم ولدته أمه. هذا الذي عمره 80 أو 70 أو 90 يرجع، أي نقيا من الذنوب والآثام، كيوم ولدته أمه. من هو هذا الذي يحصل هذا الثواب؟ هل كل من لبس الإحرام وقف بعرفات وأدى المناسك يفوز بذلك؟ يا أخوان انتبهوا، هل كل من لبس إحرامه وقف بعرفات وأدى المناسك، هل كل من فعل ذلك يفوز بذلك؟ أو أن هذا له ضوابط، والضوابط مذكورة في الحديث نفسه، الضوابط مذكورة في الحديث نفسه، والثواب إذا علق بقيد أو ضابط معين يكون حصول الثواب مترتب على وجود هذا القيد، وإلا لم يصبح لذكر القيد فائدة. فإذا من أراد أن يكون حجه بهذا المستوى العالي الرفيع الذي يخرج منه كيوم ولدته أمه، فليقرأ الحديث نفسه قراءة جيدة، وليتأمل في دلالته تأملا دقيقا، ثم من بعد ذلك يحرص على تطبيق ذلك تطبيقا دقيقا، حتى لا ينتهي الحج إلا وقد خرج من ذنوبه كلها كيوم ولدته أمه. وأهم أمر وأعظمه ما ذكر في أول الحديث، قال: من حج لله. قال: من حج لله، ما معنى لله؟ أي مخلصا، من حج لله أي مخلصا لا يبتغي بحجه إلا وجه الله، لا يريد رياء ولا سمعة ولا يريد مدح الناس ولا يريد أي شيء من الناس، لا يريد بهذا الحج إلا وجه الله سبحانه وتعالى والفوز برضاه ونيل مرضاته والنجاة من سخطه وناره. حج لله. وفي القرآن قال الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت، وقال جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله، أي مخلصين له تبارك وتعالى. فهذا أهم أمر ينبغي على كل حاج أن يحرص عليه، أن يكون حجه لله وحده، لا يبتغي بحج إلا وجه الله مخلصا لله، وليحرص على تلك الدعوة العظيمة التي دعا بها نبينا عليه الصلاة والسلام في الميقات، اللهم حجه لا رياء فيها، لا رياء فيها ولا سمعة. ثم يحرص على مجاهدة نفسه على تحقيق الإخلاص والبعد عن الرياء والسمعة، وليحذر في هذا المقام من آلات التصوير، ليحذر في هذا المقام من آلات التصوير والتقاط الصور التذكارية في عرفات وفي المزدلفة وعند رمي الجمار وعند بيت الله الحرام وغير ذلك، ثم يذهب في البلد ويريها الناس ويعلقها في مجلسه أو في مكتبه أو في متجره أو في معمله، ليحذر من ذلك أشد الحذر. قال من حج لله لا يبتغي بذلك إلا الله سبحانه وتعالى، هذا ضابط مهم جدا للغاية. الأمر الثاني قال فلم يرفث، والرفث هنا المراد به الجماع، الرفث المراد به الجماع. وقد قال الله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الرفث الجماع، المراد بالرفث هنا الجماع. فالمحرم منهي عنه وعن كل الأمور التي هي مقدمات له من لمس أو تقبيل أو نحو ذلك، هذا مع أهله زوجه، أما مع الآخرين فهذه مصيبة المصائب وبلية البلايا والشر العظيم. قال فلم يرفث أي تجنب الجماع وتجنب أيضا المقدمات، لا لمس ولا تقبيل ولا أيضا حديث مع أهله بأمور تتعلق بالجماع ومقدماته، يتجنب ذلك. وهذا الذي ذكر في الآية الكريمة ذكر أيضا في القرآن فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال فلم يرفث ولم يفسق، والفسوق الخروج من الطاعة. وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى في شرح هذا الحديث وأيضا شرح الآية الكريمة فلا رفث ولا فسوق، قالوا هذا يتناول جميع المعاصي، هذا يتناول جميع المعاصي، يتجنبها ويبتعد عنها حتى يفوز بهذا الثواب العظيم، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يتجنب الذنوب والمعاصي والآثام. قال ولم يفسق، الفسوق هو الخروج عن الطاعة فيتناول جميع المعاصي، ومما يتناوله أيضا البعد عن محظورات الإحرام والأمور التي نهي عنه في إحرامه كما نبه على ذلكم أهل العلم. وعند شرح هذا الحديث نبه الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى على فائدة ثمينة جدا وعظيمة ينبغي التنبه لها، وهي لو أن إنسانا بقي مصرا على ذنب من الذنوب التي كان يمارسها ويفعلها قبل الحج، بقي مصرا عليه ولكن لم يفعله في الحج، لكن في قرارة نفسه وفي نيته في داخل أنه باقي على هذا الذنب، لكنه في فترة الحج يتجنبه لكنه مصر عليه، يعني في نيته باقي على هذا الذنب لم يتب منه، قال هذا يدخل في الفسوق، هذا يدخل في الفسوق، من حج ولم يرفث ولم يفسق. ولهذا من الوصايا العظيمة والمهمة للغاية التي دائما أهل العلم يؤكدون على حجاج بيت الله أن يعتنوا بها التوبة إلى الله بين يدي الحج، التوبة إلى الله سبحانه وتعالى النصوح بين يدي الحج من كل ذنب وخطيئة، لا تستثني، تب إلى الله من جميع الذنوب توبة صادقة جمعت شروط التوبة ندما على فعل الذنوب وعزما أكيدا على عدم فعلها وإقلاع تام عنها، اصدق مع الله جل وعلا وادخل في حجك تائب إلى الله سبحانه وتعالى من الذنوب. وأي خير للإنسان وأي فلاح وصلاح أن يبقى مطاوعا لنفسه ومسايرا لنفسه في فعل ما تريده من الذنوب ثم لا يدري وإذا بالموت يفجأه ويلقى ربه وهو مصر على تلك الذنوب. ولهذا الحج فرصة عظيمة جدا، فرصة ثمينة ليدخل الحج هذه الطاعة تائبا منيبا إلى الله سبحانه وتعالى متمما حجه مكملا له، ويخرج من الحج وقد غفرت ذنوبه وعاد كيوم ولدته أمه بلا ذنب ولا خطيئة. والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له، نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لذلك ولكل خير.
قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه: أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه مسلم.
وهذا الحديث حديث عبد الله حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يبايعه على الإسلام، فلما تقدم للنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبايع على الإسلام قال: لكن أنا أشترط أن أسلم وتغفر لي ذنوبي التي مضت، خطاياي التي سلفت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وموضع الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وأن الحج يهدم ما كان قبله، أي يهدم ما كان قبله من الذنوب والخطايا والآثام، لكن إنما يكون ذلك بالوصف الذي تقدم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق، قال: والحج المبرور، مثل ما تقدم. ولهذا ينبغي أن يعتنى ببر الحج وبإخلاصه لله سبحانه وتعالى وبتجنيبه الرفث والفسوق والجدال، وأن يحرص العبد على تتميمه وتكميله حتى يفوز بهذا الثواب العظيم والأجر الجزيل. نعم.
قال حفظه الله تعالى: والحج المبرور هو الذي يأتي به المسلم وفقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. رواه مسلم. ورواه عنه النسائي بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، ولفظه: يا أيها الناس خذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا، مع البعد عن الرفث والفسوق والامتناع عما منع المحرم من فعله. وعلامة كون الحج مبرورا أن يتحول المسلم بعد حجه من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن، فإذا كان قبل حجه ابتلي بالوقوع في شيء من المعاصي فعليه أن يتوب في حجه توبة نصوحا يقلع فيها عن الذنوب ويندم على ما حصل منه، ويعقد العزم في المستقبل على ألا يعود إليها. وإذا كان الذنب يتعلق بحقوق للآدميين فعليه أن يردها إليهم إن كانت مالية إذا كانوا لم يعفوه منها، أو يطلب منهم المسامحة إذا كانت الإساءة إليهم في إيذائهم بلسانه ويده، إلا إذا علم أنه يترتب على إعلامهم بذلك مفسدة وفرقة وشحناء فيكتفي بطلب المسامحة منهم بألفاظ عامة مع الثناء عليهم بما يليق بهم والدعاء لهم، فيفتح لنفسه بالحج باب خير ويبدأ حياة جديدة معمورة بتقوى الله والاستقامة على أمره. وأما إذا كان قبل الحج على حالة سيئة واستمر عليها بعد الحج فإن ذلك علامة على عدم ظفره ببر الحج. والذنوب التي تكفرها الأعمال الصالحة كالصلاة والحج وغير ذلك هي الصغائر، لقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأما الكبائر فإن الذي يكفرها هو التوبة منها، فبتوبة الحاج من الذنوب كبيرها وصغيرها يظفر برجوعه من حجه كيوم ولدته أمه. وأما إذا لم يتب منها وفعلها أو عزم على فعلها فإنه مؤاخذ على ذلك. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى من سورة الأنعام: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام: تارة يتركها لله فهذا تكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى، وهذا عمل ونية، ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة كما جاء في بعض ألفاظ الصحيح: فإنه تركها من جرائي أي من أجلي. وتارة يتركها نسيانا وذهولا عنها فهذا لا له ولا عليه لأنه لم ينوي خيرا ولا فعل شرا، وتارة يتركها عجزا وكسلا عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها فهذا بمنزلة فاعلها، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه.
هذا بيان وتوضيح لبر الحج كيف يكون. قد مر معنا عدد من الأحاديث في ذكر فضل الحج مقيدة بهذا القيد: حج مبرور، حج مبرور. فما هو هذا الحج المبرور وما هي صفته؟ فالحج المبرور لا بد فيه من الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن يكون خالصا لله. قد مر معنا من حج لله وأتم الحج والعمرة لله، أن يكون خالصا لا رياء فيه ولا سمعة، لا يبتغى فيه إلا وجه الله تبارك وتعالى، وأن يكون وفق السنة، وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام القائل: لتأخذوا عني مناسككم. وهذا أو هذه علامة تكون في أثناء الحج، أن يقع خالصا للمعبود وموافقا لهدي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وأمر آخر وهو بعد الحج أن تحسن حال الإنسان بعد الحج وأن تكون خيرا منها قبله، فإذا كانت حاله سيئة قبل الحج تكون حسنة، وإذا كانت حسنة تكون أحسن، فهذا من علامات بر الحج. ولهذا تأتي الوصية في هذا المقام بالتوبة كما تقدم الإشارة إلى ذلك، إلى الله سبحانه وتعالى من جميع الذنوب والخطايا، بشروط التوبة المعلومة: أن يندم على فعل الذنب، وأن يقلع عنه تماما، وأن يعزم على أن لا يعود إليه. لكن إذا كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين، أخذ لهم أموالا أو أساء إليهم بإساءة قولية أو فعلية، إذا كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين فإنه يضاف إلى الشروط الثلاثة المتقدمة، وهي الندم والعزم والإقلاع، يضاف إليها شرط الرابع وهو العزم، نعم، وهو طلب المسامحة والعفو أو إعادة الحقوق إلى أهلها إن كان مالا يعيده لأهله، إن كانت حقوقا يعيدها إلى أصحابها، ويتخلص من العهدة في هذه الحياة الدنيا، لأنه يوم القيامة ليس هناك دراهم ولا دنانير، الدراهم والدنانير تنتهي بانتهاء هذه الدنيا، أما يوم القيامة ما هناك إلا حسنات وسيئات. فإذا لم يعطي صاحب الحق حقه في هذه الحياة الدنيا أخذه صاحب الحق يوم القيامة من حسناته، إن لم يعطه حقه في هذه الحياة الدنيا أخذه يوم القيامة من حسناته. ما هي حسناته؟ صلاته، صيامه، حجه، سائر أعماله. ولهذا تأمل ما جاء في الصحيح، صحيح مسلم، عن نبينا عليه الصلاة والسلام عندما قال للصحابة: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، اللي ما عنده أموال، ما عنده متاع، هذا نسميه مفلس. وفي رواية أخرى نسميه طفران، ولا لا؟ قال: المفلس من لا درهم له ولا متاع، هذا هو المفلس عندنا. قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، عنده أعمال، عنده صلوات، عنده صيام، عنده صدقات، عنده حج، عنده بر، عنده صدقات. المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، هذا ليس للحصر وإنما للتمثيل، يعني عنده أعمال عظيمة، صلاة عمل عظيم، صيام عمل عظيم، صدقات هذا عمل عظيم جدا. ويأتي وقد ضرب هذا، وأخذ مال هذا، وسفك دم هذا، وقذف هذا، فيؤخذ من حسناته، فيؤخذ، لأن ما فيه في الدار الآخرة دراهم ولا دنانير، فيؤخذ من حسناته فيعطون. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، سبحان الله، تفنى، نعم، قد تفنى بعض الناس بسبب التعديات الكثيرة على الآخرين، تفنى حسنات. الصلاة تنتهي، الحج، الصيام، الصدقة، كل هذه الحسنات تنتهي حتى تفنى. أين تذهب؟ يذهب أجرها لمن ظلمهم، لمن تعدى عليهم في أموالهم، في حقوقهم، في أعراضهم. تذهب الحسنات هذه لأولئك. يأتي بحسنات كثيرة، ثم هذا يأخذ وهذا ذاك يأخذ والآخر يأخذ، وإذا بها انتهت تماما، لم يبق له شيء منها، انتهت حسناته، ينتهي الأمر. قال: فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. إذن حقوق الآدميين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق يوم القيامة. حقوق الآدميين فرصة ثمينة للإنسان ما دام حيا أن يردها دراهم ودنانير، بدل أن تذهب يوم القيامة حسنات، وإن فنيت الحسنات أخذ من سيئات الآخرين، أخذ من سيئات الآخرين. الحسن البصري رحمه الله تعالى يؤثر عنه، قيل له: إن فلان اغتابك. قال: مرحبا بحسنة. قال: مرحبا بحسنة، لما نسيت نص كلامه، لكن لم نعمل. نعم، قال يعني قال: مرحبا بحسنة، لم نعمل لها أو لم نبذل جهدا في القيام بها، ولا رياء فيها ولا سمعة، ولا رياء فيها ولا سمعة. ولهذا يعني قد يكرم الله سبحانه وتعالى بعض العباد بحسنات ما يدري عنها، يوم القيامة يراها، لا يدري عنها في الدنيا أصلا. ففقيهة الصحابة، فقيهة الأمة، عائشة رضي الله عنها، لما قيل لها إن أناسا يسبون الصحابة، قيل لها إن أناس يسبون الصحابة، ماذا قالت؟ قالت: إنه لما انقطع عنهم العمل، يعني بالموت، ما أحب الله أن ينقطع عنهم الأجر. قالت: إنه عندما انقطع عنهم العمل بالموت ما أحب الله أن ينقطع عنهم الأجر. إذن كل ما تناول أحد الصحابة بسب، هذا أجر حصله الصحابة رضي الله عنهم وفازوا به. قالت: إنه لما انقطع عنهم العمل ما أحب الله أن ينقطع عنهم الأجر. ولهذا من الخير للإنسان أن يرد الحقوق إلى أصحابها، وإذا كان تعديه على الآخرين غيبة ونميمة وسخرية أو سب أو غير ذلك، فليحرص أيضا على طلب العفو منهم، على طلب العفو والمسامحة منهم، يذهب إليهم ويطلب منهم أن يعفو عنه. وإذا كان إخبارهم بالأشياء التي فعلها معهم غيبة أو نميمة أو سخرية يترتب عليها مفسدة وإغار الصدور وحصول الشرور ونحو ذلك، فإنه يطلب منهم المسامحة مجملا، لا يصرح ولا يفصح بتفاصيل ما حصل منه، لكن يطلب منهم المسامحة مجملة، يذهب إليه ويتودد له ويتلطف معه ويقول: يا أخي الكريم، والله أسأت إليك وقصرت في حقك، وأرجو منك أن تعفو عني، والله يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والغالب في الناس إذا تلطف معه حتى لو لم يخبر يعفو ويسامح. فمن الخير الإنسان أن يبادر إلى ذلك، وأن يتخلص من المظالم والتعديات في هذه الحياة الدنيا، فإن اليوم فيه الدنانير وفيه الدراهم وفيه غير ذلك، وفرصة له أن يتخلص من المظالم، أما يوم القيامة فما ثم إلا الحسنات والسيئات. وقد جاء في الحديث حديث عبد الله بن أنيس قال رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر أو يحشر الله العباد يوم القيامة حفاة عراة بهما. قالوا وما بهما يا رسول الله؟ قالوا وما بهما يا رسول الله؟ قال أي ليس معهم من الدنيا شيء. بهما أي ليس معهم من الدنيا شيء. من يملك ملايين الأموال يأتي يوم القيامة وليس منه معها شيء إطلاقا. ثم قال عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى وينادي الله تعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول أنا الملك أنا الديان. ثم يقول سبحانه وتعالى لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه شيء حتى أقتصها منه، أو عليه مظلمة حتى أقتصها منه. ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه. وجاء في بعض الروايات حتى اللطمة، حتى اللطمة. قالوا يا رسول الله وكيف ذاك وهم إنما جاءوا بهما؟ قال بالحسنات والسيئات، يعني القصاص يوم القيامة ليس بالدرهم والدينار وإنما هو بالحسنات والسيئات. ولهذا بين يدي الحج على الحاج أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة من الذنوب والخطايا، وأيضا أن يتخلص من المظالم، أن يتخلص من المظالم ويدخل في هذا الحج عامرا حجه بالطاعة والتقوى لله سبحانه وتعالى والتوبة النصوح، ويبدأ صفحة جديدة عامرة بالخير والطاعة لله سبحانه وتعالى. ثم إن الذنوب التي تكفرها الأعمال الصالحة كالصلاة والصيام والحج والعمرة وغير ذلك إنما هي الصغائر، أما الكبائر فلا بد فيها من توبة، لقول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقول نبينا عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. وهذا فيه أن الكبيرة لا بد فيها من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا فعلى الحاج أن يبدأ حجه بتوبة صادقة إلى الله تبارك وتعالى من كل ذنب وخطيئة، ليظفر بهذا الموعود وهو أن يرجع من حجه كيوم ولدته أمه. وتنبه إلى هذا الكلام، أما إذا لم يتب منها، أما إذا لم يتب منها أو عزم على فعلها، إذا لم يتب منها أو عزم على فعلها فإنه مؤاخذ على ذلك، فإنه مؤاخذ على ذلك، يعني لا يدخل في رجع كيوم ولدت أمه، لأن عنده ذنوب لم يقلع عنها أو عنده ذنوب عازم على فعلها فإنه يؤاخذ على ذلك. وتأمل في قول الله سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وتأمل أيضا في هذا النقل الثمين عن الإمام بن كثير رحمه الله تعالى، تأمل في هذا النقل الثمين عن الإمام بن كثير رحمه الله تعالى في أحوال من ترك السيئة، أحوال من ترك السيئة، وأنهم على ثلاثة أقسام: قسم ترك السيئة خوفا من الله وطلبا لمرضاته، ابتعد عن السيئة وتجنبها خوفا من ربه وطلبا لثوابه، فهذا يدخل تركه للسيئة في صالح عمله، يدخل تركه للسيئة في صالح عمله ويثيبه الله على ذلك، ويكون هذا الترك معدودا في أعماله الصالحة التي يثيبه الله تبارك وتعالى عليها يوم القيامة، لكن بشرط أن يكون ترك السيئة من أجل الله خوفا منه وطلبا لرضاه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث الصحيح: فإنه تركها من جرائي، تركها من جرائي أي لأجلي. فإذا هذا نوع يتجنب السيئة ويبتعد عنها لأجل الله خوفا منه وطلبا لثوابه سبحانه وتعالى. النوع الثاني يترك السيئة نسيانا وذهولا، يترك السيئة نسيانا وذهولا، يعني ما جاءت في ذهنه أصلا السيئة، ما جاءت في ذهنه إما نسيانا أو ذاهلا عنها، مشغول مثلا بأمور أو بأعمال أو بتجارات وما جاءت في ذهنه تلك السيئة، فكيف يكون شأن هذا الشخص؟ هذا كما يقول ابن كثير لا له ولا عليه، هذا لا له ولا عليه، هو تارك لها فلا تكون عليه لأنه لم يفعلها، وتركه لها كان ذهولا ونسيانا فلا يثاب على ذلك، لأنه إنما يثاب عليه إذا فعلها لأجل الله، إنما إذا فعلها لأجل الله، إنما الأعمال بالنيات، إذا فعلها بنية صالحة من أجل الله سبحانه وتعالى متقربا بذلك إليه سبحانه وتعالى. النوع الثالث من تارك السيئات: من ترك السيئة عجزا أو كسلا، يريد أن يفعل لكن بسبب العجز عدم القدرة على فعلها لم يفعل، أو بسبب الكسل لم يفعل، وإلا هو في قرارة نفسه عازم على الفعل، لم يمنعه من الفعل إلا الكسل والعجز، فهذا كيف يكون؟ هذا يعاقب، هذا يعاقب على هذا العزم الأكيد والحرص الشديد على فعل السيئة الذي لم يحل بينه وبين أن يفعل إلا العجز والكسل. ويدل لذلك هذا الحديث الذي في الصحيحين: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ نعم، عرفنا أن القاتل في النار لأنه قتل صاحبه، المقتول ما ذنبه فيكون في النار مع صاحبه؟ قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل يعني في النار واضح، فما بال المقتول؟ المقتول لماذا أيضا مع صاحبه في النار؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، لكن كان صاحبه أسرع منه وأكثر مبادرة منه فقتله، وإلا هو مثل صاحبه كان حريصا على قتل صاحبه. قال: القاتل والمقتول في النار، القاتل والمقتول في النار. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: متى يبدأ هذا الوقوع في الفسوق والجدال؟ هل في هذه الأيام في المدينة أو يبدأ منذ إحرامه أم ماذا؟
من هذه الأيام، لا يؤخر الإنسان، من هذه الأيام يبادر إلى تجنب الفسوق وتجنب الجدال المذموم، ويروض نفسه ويربي نفسه ويقبل على حجه منيبا تائبا بعيدا عن معصية الله تبارك وتعالى، وأما الرفث الذي هو الجماع فإنما يمنع منه إذا أهل ودخل في النسك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمعتمر أن يؤدي أكثر من عمرة في سفرة واحدة إذا كان قدم من خارج المملكة؟
في السفرة الواحدة يؤدي عمرة، أي يؤدي عمرة وتكون مع حجه إما تمتعا أو قرانا، مع حجه إما تمتعا أو قرانا، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وأما العمرة أو العمر المتكررة بعد الحج فهذه ليس عليها أصل واضح في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: سمعت بأذني كثيرا عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من يقول: أسألك الشفاعة يا رسول الله، فما حكم ذلك؟
هذا من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تريد حقا وصدقا أن يكون الرسول صلوات الله وسلامه عليه شفيعا لك يوم القيامة فحقق التوحيد، كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وفي الحديث الآخر وهو أيضا في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإن ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. لمن تكون؟ قال: وإن ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. فالذي يدعو الأموات الرسول عليه الصلاة والسلام وغيره هذا من الدعاء الذي لا يجوز أن يلتجأ فيه إلا إلى الله سبحانه وتعالى، هذا من دعاء غير الله جل وعلا. إذا سألت فاسأل الله. إذا كنت تريد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا لك قل في دعائك: اللهم شفع في نبيك. الشفاعة لله وبيد الله، قل لله الشفاعة جميعا، سل الله تبارك وتعالى، اتجه إلى الله، قل اللهم شفع في نبيك، قل اللهم اجعل نبيك صلى الله عليه وسلم شفيعا لي يوم القيامة، قل اللهم اجعلني ممن يشفع لهم نبيك صلوات الله وسلامه عليه. وفي الوقت نفسه عليك بتحقيق التوحيد، لأن أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هم من قالوا لا إله إلا الله مخلصين لله تبارك وتعالى. ومعنى مخلصين لله أي لا يسألون إلا الله، ولا يستغيثون إلا بالله، ولا يطلبون المدد إلا من الله، ولا يصرفون شيئا من العبادة إلا لله تبارك وتعالى، إلى الله وحده لجؤهم، وإليه وحده سبحانه وتعالى فزعهم والتجاؤهم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: بالنسبة لصلاة النافلة، ما الأفضل، صلاتها في المسجد الحرام أم في الفندق؟
قال صلوات الله وسلامه عليه: صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. فالصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بألف صلاة، والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، ولكن صلاة النافلة في البيت أفضل، صلاة النافلة في البيت أفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ما هو التعجل وما هي كيفيته؟
يقول الله سبحانه وتعالى في تمام آيات الحج في سورة البقرة: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، أي لمن اتقى الله في حجه وحقق في حجه تقوى الله سبحانه وتعالى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فالتعجل في يومين هذا لا إثم على العبد في ذلك، والمراد باليومين يوم الحادي عشر من ذي الحجة واليوم الثاني عشر من ذي الحجة، ولا تعجل قبل ذلك. لا يصح تعجل يوم العيد يوم العاشر من ذي الحجة، لا يصح تعجل في هذا الوقت، ولا في اليوم الحادي عشر من ذي الحجة. التعجل الذي لا إثم على الإنسان فيه هو في اليوم الثاني عشر، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر أي إلى اليوم الثالث عشر وهو أكمل وأتم في العمل وهو الموافق لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه تأخر صلوات الله وسلامه عليه ولم يتعجل. لكن من تعجل في يومين فلا إثم عليه، يومين أي يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر، يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر فلا إثم عليه في ذلك. إذا رمى الجمرة في يوم الثاني عشر بعد زوال الشمس كما فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه فإنه يتعجل ويسقط عنه اليوم الثالث عشر ويرخص له في ترك ذلك اليوم ولا إثم عليه في ذلك. نعم.
أحسن الله ليكم. يقول: هل هناك شيء على المعتمر إذا لم يرتب الأدعية المسنونة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السعي بين الصفا والمروة؟
ليس هناك فيما أعلم أدعية مسنونة تقال مرتبة في السعي بين الصفا والمروة، في السعي بين الصفا والمروة. نعم، يوجد كتب كتبها بعض الناس وتكلف كتابتها بعض المؤلفين وقالوا الشوط الأول من السعي ويقال كذا، والشوط الثاني والشوط الثالث والرابع، كل شوط جعلوا له أدعية. هذه الأدعية المكتوبة المرتبة الموظفة لكل شوط هذه لا أصل لها في سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الترتيب نوع من الإحداث، نوع من الإحداث وأتيان بعمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين أدعية للشوط الأول تقال فيه، وأدعية للشوط الثاني تقال فيه، وأدعية للشوط الثالث تقال فيه، وهكذا. فقول السائل عن هذه أو سؤاله عن هذه الأدعية، هذه الأدعية ليس لها أصل، ليس لها أصل. والذي عليك في بين الصفا والمروة أن تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى تسبيحا وتهليلا وحمدا وتكبيرا، وتقرأ ما تيسر من القرآن، وتدعو الله سبحانه وتعالى بما تيسر من الأدعية الجوامع المأثورة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، تعتني بذلك. وأما مثل يعني هذه الكتب و القراءة فيها هذا كله ليس له أصل. وأيضا ما يحصل في الطواف ومثله أيضا في السعي، يكون أحدهم مع الجماعة الكبيرة يقرأ من الكتاب بصوت عالي ثم من معه يرددون بصوت عالي، هذا كله ليس له أصل. الدعاء الجماعي هذا محدث، وفيه إشغال للناس وتفويت على من أراد أن يذكر الله بطمأنينة وخشوع، تفويت عليه. لأنك إن كنت تقرأ القرآن ومرت من جوارك هذه المجموعة بصوتها العالي أخلفوا عليك قراءتك، وإذا كنت في ذكر أخلفوا عليك ذكرك لله سبحانه وتعالى. وأحيانا تكون في دعاء وتجد لسانك اختلط فيه دعائك بدعائهم، كثيرا ما يحصل هذا ويرتفع الصوت من حولك لا تدري ماذا كنت تقول. هذا كله ليس له أصل، هذا كله ليس له أصل، وإنما الإنسان بينه وبين الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. بينك وبين الله اسأل الله وألح عليه وأكثر من مناجاته واسأله تبارك وتعالى من خير الدنيا والآخرة. وقد صح عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم
أحسن الله ليكم.
وأحيانا هؤلاء الذين يلقنون أحيانا يكون عوام، هؤلاء الذين يلقنون الناس أحيانا يكون عوام يقرأ خطأ، يكون بيد الكتاب ويقرأ الكلمات خطأ والناس من ورائه ترفع صوتها بكلام خاطئ، ترفع صوتها بكلام خاطئ. أحد الأفاضل قال لي مرة كنا في المطاف ومر بجواري جماعة وأمامهم قائد ويقرأ عليهم من كتاب، يقول وإذا به يرفع صوته في الدعاء قائلا اللهم لا تدع لنا ذنبا، هي ذنبا، في فرق بين الذنب والذنب، قال اللهم لا تدع لنا ذنبا، يقول كان قريب مني جدا، قلت له ما دام ذنب إذن قل إلا قطعته، ما دام أنه ذنب، يقول التفت عليه قلت ما دام أنه ذنب قل إلا قطعته اللهم لا تدع لنا ذنبا، والناس وراءه يرددون مثله بصوت عالي. فأحيانا يقرأ كلام خاطئ، كلام خاطئ، وبعض العوام من بعض الأعاجم أحيانا يجمع آيات مثلا من القرآن ودعوات لا يناسب أن يأتي بها، مثل ما حدثني أحد الأفاضل أنه سمع رجلا في المطاف يقول ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، بعضهم ما يدري أصلا. ولهذا يعني الانتباه في هذا الأمر وأيضا مراعاة الأدعية الصحيحة الجامعة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعرف ألفاظها ويعرف معانيها ويحرص على دعاء الله تبارك وتعالى بها، هذا هو المطلوب. أما يرفع صوته بكلام عالي ومزعج ولا يدري أصلا ما هو هذا الكلام فليس هذا من الهدي ولا من السنة. نعم
أحسن الله ليكم. يقول حاج يقول إذا لم يذبح الهدي ولم يدفع المبلغ للشراء ولم يصم وهو قادر فهل هذا ينقص حجه؟
لا شك إذا كان لا يستطيع ذبح الهدي، إذا كان لا يستطيع ذبح الهدي فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فإذا كان يستطيع الهدي لا ينتقل للصيام، وإذا كان لا يستطيع الهدي ينتقل للصيام. نعم
صلى الله عليكم. يقول هل يمكن للحاج أو المعتمر لبس لباس الإحرام في الفندق قبل الخروج إلى الميقات؟
نعم لا حرج عليه في ذلك أن يغتسل في الفندق وأن يلبس لباس الإحرام في الفندق، لكن النية لا تكون إلا في الميقات، النية لا تكون إلا في الميقات. نعم
أحسن الله عليكم. يقول سأحج متمتعا فهل يمكن لي أن أسافر إلى الطائف وذلك بين الحج والعمرة؟
يمكن أن تسافر للطائف، لكن إذا رجعت إلى مكة فإنه لابد أن تحرم من الميقات، لابد أن تحرم من الميقات الذي هو محاذاة السيل، فلا بد أن تحرم من الميقات، فإما أن تدخل بعمرة جديدة وهذا أفضل لك، أو أنك تلبي بالحج وتبقى على إحرامك، وفي هذه الحالة تعتبر متمتعا. نعم
أحسن الله ليكم. يقول ما حكم تكرار الذهاب إلى مسجد قباء ابتغاء أجر العمرة أكثر من مرة في اليوم الواحد؟
الذهاب إلى مسجد قباء ابتغاء الفوز بهذا الثواب جاء فيه الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من تطهر في بيته، من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان كأجر عمره. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يأتي قباء كل سبت راكبا وماشيا، راكبا وماشيا، فيذهب إلى الحاج، يذهب الحاج إلى قباء مرة مرتين ثلاث، لكن عليه أن يحرص على الإكثار من الصلاة في هذا المسجد، مسجد الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة، خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من ترك واجبا من واجبات الحج؟
من ترك واجبا من واجبات الحج وهي سبعة فإنه يجبر بدم، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من ترك نسكا فعليه دم، من ترك نسكا. والمراد بقوله من ترك نسكا أي من ترك واجبا من واجبات الحج، لأن الأركان لا يجبرها الدم، الأركان لا يجبرها الدم، والسنن والمستحبات ليس لها إن تركت شيء فعل شيء أو طلب فعل شيء ليجبرها، لأن المستحبات إن فعلها أثيب وإن لم يفعلها لم يعاقب. فإذا قول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا فعليه دم، أي من ترك واجبا من واجبات الحج، من ترك واجبا من واجبات الحج. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. اللهم اغفر ذنوب المذنبين، وتب على التائبين، واكتب الصحة والعافية والسلامة والغنيمة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة: فضل الحج والعمرة. ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل الحج والعمرة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. رواه الترمذي وابن خزيمة في صحيحه، والنسائي من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وإسناده عندهم حسن. ورواه النسائي بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وليس فيه والذهب والفضة والجملة الأخيرة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، اللهم واهدنا إليك صراطا مستقيما. هذا بيان لفضل الحج والعمرة، وما من شك أيها الإخوة الكرام أن معرفة فضل أمر ما أو عبادة من العبادات مما يزيد المرء اهتماما بالعبادة وحرصا على أدائها، ومما يزيده أيضا عناية بتتميمها وتكميلها. وإذا تأملنا في هذه الفضائل التي وردت في شأن الحج والعمرة نجد أنها فضائل عظيمة جدا، تدل على عظيم ثواب الحج وعظيم ثواب العمرة وكبير أجرهما عند الله تبارك وتعالى، وما يترتب على أدائهما من خيرات عظيمة، تكفير للذنوب ورفعة للدرجات ودخول للجنات وفوز برضا رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. ولهذا تأمل المسلم لهذه الفضائل، فضائل الحج وفضائل العمرة، من الأهمية بمكان. والمعرفة بالفضائل تزيد العبد حرصا على الاتيان بهذه العبادة وحرصا على تتميمها وتكميلها. وأيضا إذا تأملت هذه الفضائل تجد أنها قيدت بضوابط، لا ينال الفضل إلا بذلك الضابط، ولا تنال تلك المكرمة إلا بذلك الضابط، مثل ما سيأتي الحج المبرور، ومثل ما سيأتي من حج ولم يرفث ونحو ذلك. فهذه قيود وضوابط لا بد منها لتحصيل ذلك الثواب والفوز بذلك الأجر. من فضائل الحج والعمرة ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم العمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، أي كفارة لما بينهما من الذنوب. فهذا فيه أن من عظيم ثواب العمرة أنها كفارة للذنوب، فإذا اعتمر المسلم ثم بعد مدة اعتمر عمرة أخرى فإن هذه العمرة التي اعتمرها كفارة للذنوب بينها وبين تلك العمرة الأولى. ولا شك أن هذا فيه ترغيب في العمرة والحرص عليها، كما سيأتي في حديث لاحق: تابعوا بين الحج والعمرة. فهذه فضيلة عظيمة، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. لكن دلت نصوص أخرى أن هذا التكفير، أن هذا التكفير للذنوب ليس تكفيرا للكبائر،
وإنما هو تكفير للصغائر، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. والصلاة في التكفير أعظم من العمرة، لأن الصلاة شأنها أعظم ومقامها أجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: ما اجتنبت الكبائر. فإذن هذا التكفير في قوله العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، أي من صغائر الذنوب واللمم. أما الكبائر لا بد فيها من توبة، كبائر الذنوب وهي التي جاء عليها في النصوص الوعيد الشديد، إما بدخول النار أو بحرمان دخول الجنة أو لعن من فعل ذلك أو الإخبار بأن الله غضب عليه أو الإخبار أنهم من أشد الناس عذابا أو نفي الإيمان عنه، هذه كلها علامات تعرف بها الكبيرة. فكبائر الذنوب لا بد فيها من التوبة، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما أي من صغائر الذنوب، وأما الكبائر لا بد فيها من التوبة النصوح. قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور أي الموصوم بهذه الصفة ليس له جزاء، أي ليس له مثوبة وأجر عند الله تبارك وتعالى إلا الجنة. فهذا فيه هذا الثواب العظيم الذي ينال بحج بيت الله تبارك وتعالى الحرام، لكن بهذا القيد: الحج المبرور. ولهذا يتأكد على كل من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج أن يحرص على أن يحقق البر في حجه، على أن يحقق البر في حجه، يحرص على أن يكون حجه مبرورا ليفوز بهذا الثواب ولينال هذا الموعود الكريم. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وإذا قال قائل: ما هو الحج المبرور وما هي علامته؟ إذا قال قائل: ما هو الحج المبرور؟ كلنا نريد أن يكون حجنا مبرورا، فما هو الحج المبرور الذي ليس لصاحبه جزاء إلا الجنة؟ فالجواب أن الحج المبرور له علامتان: علامة في أثناء الحج، وعلامة بعد انقضاء الحج. الحج المبرور له علامتان: علامة في أثناء الحج، وعلامة بعد انقضائه. أما العلامة التي في أثناء الحج فهي أن يقع خالصا لله، لا يبتغى به إلا وجه الله، لا رياء ولا سمعة ولا إرادة للدنيا بالعمل، لا يريد به إلا وجه الله سبحانه وتعالى. وقد مر معنا دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام في الميقات عندما أهل عليه الصلاة والسلام، ماذا قال؟ ماذا قال صلوات الله وسلامه عليه؟ اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. الحجة التي قائمة على الرياء أو على السمعة ليست مبرورة، ليست مبرورة، وإنما الحج المبرور هو ما كان خالصا لله لا يبتغى به إلا وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد عليه إلا ثواب الآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، جعل الله سعينا أجمعين مشكورا عنده. وأن يكون موافقا للسنة، وأن يكون موافقا للسنة، سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه القائل كما في صحيح مسلم: لتأخذوا عني مناسككم. وهذا يتطلب من الحاج أن يجاهد نفسه أثناء أدائه للنسك على الإتيان به خطوة خطوة، عملا عملا، موافقا للسنة، موافقا هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لأن العمل إن لم يكن موافقا لهديه صلوات الله وسلامه عليه لا يقبل، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. ولهذا مر معنا التنبيه فيما سبق أهمية أن يكون مع الحاج كتاب في مناسك الحج يقرأ ويتفقه ويتعلم حتى يؤدي أعمال الحج على بصيرة وعلى وفق سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وليس كل كتاب طبع في أحكام الحج معتمد، بعض الكتب ليست قائمة على التحقيق والتدقيق والعلم المؤصل المستمد من الكتاب والسنة، فعليه أن يحرص على كتب أهل العلم الراسخين أهل البصيرة والفقه في الدين، فيستفيد مما ألفوه وجمعوه في بيان أحكام الحج وشروطه وأركانه وواجباته، فيؤدي حجه على الصفة المأثورة عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. هذه أيها الإخوة الكرام علامة على بر الحج في أثناء الحج، أن يكون صاحبه حريصا على الإخلاص مجاهدا نفسه على ذلك، وأن يكون مجاهدا نفسه على تحقيق الاتباع والائتساء بالرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه في أدائه لأعمال الحج. هذه علامة تظهر في أثناء الحج. العلامة الثانية على بر الحج تظهر بعد انتهاء الحج. العلامة الثانية على بر الحج تظهر بعد انتهاء الحج وانقضائه، وهي أن تكون حال الإنسان بعد الحج خيرا منها قبله. فإن كانت قبل الحج سيئة تكون بعد الحج حسنة، وإذا كانت قبل الحج حسنة تكون أحسن، لأن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، والحسنة تنادي أختها. فإذا بر في حجه مخلصا لربه متبعا لرسوله عليه الصلاة والسلام، فإن من ثواب هذا الإحسان أن يقبل على الحسنات بعد الحج. لكن والعياذ بالله، لو أن الإنسان بعد الحج بقيت على سوءها، أو أنه بعد الحج صارت حاله أسوأ، هل هذا من علامات القبول ودلالات الخير؟ إذا عاد بعد الحج على حاله السيئة، أو أن حاله ساءت أكثر بعد الحج، هذا ليس من علامات القبول ولا من أمارات الرضا ولهذا ينصح من وفقه الله سبحانه وتعالى للحج أن يجتهد في حجه بالخروج، يجتهد في حجه في الخروج من الذنوب والتوبة منها وصدق الإنابة إلى الله، حتى يرجع من بعد حجه في صفحة جديدة وحياة جميلة عامرة بطاعة الله سبحانه وتعالى، عامرة بطاعة الله سبحانه وتعالى واتباع رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. اللهم من علينا أجمعين بالحج المبرور، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ومن الأحاديث الواردة في فضل الحج والعمرة قول نبينا عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، متى ما تيسر للإنسان الحج أو العمرة يحرص على ذلك، لأنه باب كبير وعظيم من أبواب غفران الذنوب ومحوها، مثل ما مر معنا في العمرة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، هاتان ثمرتان عظيمتان من ثمار الحج والعمرة، نفي الفقر، نفي الفقر. الحج باب عظيم مبارك من أبواب فتح الأرزاق وحصول الخيرات ونزول البركات، والرزق والفضل بيد الله سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فمن ثواب الحج وثماره وآثاره نفي الفقر. قال: فإنهما أي الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب، ينفيان الفقر أي عن الحاج والمعتمر، وينفيان الذنوب عنه، وينفيان الذنوب عنه. ومعنى نفي الذنوب أي محوها وتكفيرها، محو الذنوب وتكفيرها، مثل ما تقدم كفارة لما بينهما. قال: كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. كما ينفي الكير، الكير ما هو أيها الإخوة؟ الكير آلة الحداد، الكير آلة الحداد التي ينفخ فيها على النار التي يوقدها من أجل صهر الحديد أو الذهب أو الفضة أو نحو ذلك. كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، فمعنى ذلك أن الحج والعمرة لهما أثر عظيم جدا في نفي الذنوب، مثل ما أن الكير عندما ينفخ على النار فتتقد فيزول بذلك خبث الحديد وخبث الذهب وخبث الفضة ويصفو من تلك الأشياء العالقة ويصبح صافيا ذهبا خالصا أو فضة خالصة، فكذلك الحج والعمرة في أثرهما في نفي الفقر ونفي الذنوب. قال: كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، وهذا نظير ما جاء في حديث أبي هريرة المتقدم. نعم.
قال حفظه الله تعالى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. وذكر الحافظ في الفتح أن الأكثر ضبط لكن بضم الكاف خطاب للنساء، وأنه روي بكسر الكاف وزيادة ألف قبلها للاستدراك. وقال والأول أكثر فائدة، لأنه يشتمل على إثبات فضل الحج وعلى جواب سؤالها عن الجهاد. ويقوي ما قاله الحافظ أيضا أنه قد يفهم من رواية لفظ الاستدراك أن الحج أفضل من الجهاد، وهو خلاف ما جاء مبينا في حديث أبي هريرة الآتي بعد هذا الحديث. ورواه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه، ولفظه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة.
ومن الأحاديث في فضل الحج والعمرة هذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الفقيهة العالمة زوج رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين، وهي امرأة فقيهة وعالمة بدين الله تبارك وتعالى. وقد قال الذهبي عن عائشة رضي الله عنها في بعض كتبه إنها أفقه نساء هذه الأمة، بل إنها أفقه نساء العالمين. امرأة أكرمها الله سبحانه وتعالى بالفقه العظيم والعلم الغزير والمعرفة والدراية والضبط والحفظ لهدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا نقلت للأمة علما غزيرا، وروت أحاديث كثيرة، ونقلت للأمة فقها عظيما، ولا سيما ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالمرأة، فهي امرأة مباركة مباركة وعالمة وفقيهة، ولها مكانتها ومنزلتها العلية الرفيعة، ولها في قلوب أهل الإيمان الصادقين في إيمانهم، لها في قلوبهم محبة عظيمة جدا. ومن نعمة الله على العبد المؤمن أن يكون موفقا لمحبة عائشة وأبي بكر وعمر وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخيار الأمة. وأما والعياذ بالله أن يكون الإنسان في قلبه شيء أو غل على عائشة أو على أبي بكر أو على عمر أو غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة الأخيار، فهذا دلالة سوء وخبث طوية. وقد قال الله سبحانه وتعالى لما ذكر في سورة الحشر المهاجرين ثم ذكر من بعدهم الأنصار، قال جل شأنه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إنك رؤوف رحيم. نحن أمرنا بالاستغفار للصحابة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أمرنا أن نكون نظيف الألسن تجاه الصحابة ونظيف القلوب تجاه الصحابة. تكون ألسنتنا تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألسنة نقية، وتكون أيضا قلوبنا قلوبا نقية، الألسن ليس فيها شتم أو وقيعة أو انتقاص أو احتقار أو غير ذلك، والقلوب ليس فيها غل أو حقد أو نحو ذلك. فإذا من علامات الإيمان حب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن علامات النفاق بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى أحاديث عديدة. فنحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن هدى قلوبنا وشرح صدورنا إلى محبة عائشة ومحبة أبي بكر ومحبة عمر ومحبة عثمان ومحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، فإن حبهم إيمان وبغضهم نفاق والعياذ بالله. فهذه فهذا الحديث ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تقول: قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل. وهذا من فقهها وحسن درايتها رضي الله عنها وعلمها، قالت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل عمل، أفلا نجاهد؟ سؤالها هذا عن النساء. انظر عناية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالأحكام التي تتعلق بالنساء، واهتمامها بهذا الأمر، وسؤالها للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم من بعد نقلها ذلك للأمة. قالت: أفلا نجاهد؟ أي ألا يكون لنا نصيب من الجهاد الذي نرى أنه أفضل الأعمال؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، أي لا تجاهد، لا تشاركنا في الجهاد. قال: لا، لكنا أي أيها النساء لكنا أفضل الجهاد، لكنا أفضل الجهاد حج مبرور، لكنا أفضل الجهاد. وجاء في بعض الروايات لكنا أحسن الجهاد. ما هو؟ قال: الحج المبرور. لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. فأفاد هذا الحديث فائدة عظيمة، أن الحج المبرور أفضل الجهاد وأحسنه، أن الحج المبرور أفضل الجهاد وأحسنه. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، من جاهد نفسه في طاعة الله. وذاك المؤمن الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى في حجه، الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى في حجه، يجاهد نفسه على تحقيق بر الحج، بعيدا عن الرفث، بعيدا عن الفسوق، بعيدا عن الجدال، حريصا على إكمال حجه، هذا من أعظم الجهاد وأحسنه وأطيبه. فأفاد هذا الحديث فضيلة عظيمة للحج وفضيلة عظيمة للعمرة، أنهما أفضل الجهاد وأحسنه، أنهما أفضل الجهاد وأحسنه، وأن الحج من الجهاد، لأنه جهاد للنفس على طاعة الله، لا سيما الحج الموصوف بهذه الصفة: حج مبرور. حج مبرور أي حرص صاحبه على تحقيق البر في حجه، على تحقيق البر في حجه، إخلاصا لله واتباعا لرسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري أن الأكثر أي الأكثر من أهل العلم ضبطوا هذا اللفظ لكن خطابا للنساء، لكن بضم الكاف خطاب للنساء، لكن أي أيها النساء الجهاد، لكن أفضل الجهاد حج مبرور خطاب للنساء. وروي بكسر الكاف، روي بكسر الكاف وزيادة ألف قبلها، لكن لا 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 روي بكسر الكاف وزيادة ألف قبلها، وهي تأتي للاستدراك، لكن تأتي للاستدراك، فضبطت في بعض الروايات لما قالت أفلا نجاهد، قال لا لكن أفضل الجهاد حج مبرور، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. قال الحافظ ابن حجر والأول أكثر فائدة، والأول الذي هو رواية الأكثر لكن هذا أكثر فائدة، لأنه يشتمل على إثبات فضل الحج وعلى جواب سؤالها عن الجهاد، يعني يشتمل برواية لكن يشتمل على فائدتين. الفائدة الأولى إثبات فضل الحج، إثبات فضل الحج أنه أفضل الجهاد وأحسنه، أنه أفضل الجهاد وأحسنه. والفائدة الثانية الجواب على سؤالها عن الجهاد، الجواب على سؤالها عن الجهاد أن نرى الجهاد أفضل الأعمال، نرى الجهاد أفضل الأعمال. ويقوي ما قاله الحافظ أيضا أنه قد يفهم من رواية لفظ الاستدراك لكن أن الحج أفضل من الجهاد، قالت كنا قالت رضي الله عنها نرى الجهاد أفضل عمل أفلا نحج، قال لا لكن أفضل الجهاد حج مبرور. قد يفهم منها الاستدراك في على هذه الرواية، قد يفهم منها الاستدراك أن الحج، من هذا الاستدراك أن الحج أفضل من الجهاد، قد يفهم من هذا الاستدراك أن الحج أفضل من الجهاد، وهو خلاف ما جاء مبينا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو صريح في أن الجهاد أفضل، وصريح في أن الجهاد أفضل. نعم.
قال حفظه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا، قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا، قال حج مبرور. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، وهذا السؤال كثيرا ما يتكرر على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يسأل الصحابة رضي الله عنهم عن أفضل العمل، يسأل الصحابة رضي الله عنهم عن أفضل العمل. لماذا كانوا يسألون، لماذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يسألون عن أفضل العمل؟ هذا السؤال دال على عظيم عناية الصحابة رضي الله عنهم بالسنة علما وعملا، وعلى درايتهم بأن الأعمال أعمال الشرع متفاضلة ليست في الفضل سواء، فكانوا يسألون عن الأفضل من أجل مراعاة الأولوية في العمل. تجد بعض الناس من لا فقه له في هذا الباب، باب التفاضل بين الأعمال أعمال الشرع، من يعتني بعمل مفضول ويترك في مقابله عمل أفضل منه، بل يوجد من الناس من شدة جهله بهذا الباب أن يشتغل بنفل ويضيع بمقابله فرض، تجده يعتني بنفل ويضيع بمقابله فرض. وقد قيل قديما، أن من حافظ على الفرض، وحرص على الاتيان به وترتب على ذلك تفويت نفل، فهو معذور. لكن من أتى بالنفل وعلى حساب هذا النفل ضيع فرضا فهو مغرور، هذا ضرب من ضروب الغرور، يأتي بنافلة وفي مقابلها يضيع فرضا. شخص مثلا في الليل يجلس يطلب العلم ويحفظ في مسائله ويقرأ القرآن إلى الثانية ليلا، ويعلم أنه بهذا الصنيع يفوت على نفسه صلاة الفجر، هذا غرور، حتى لو كان قد سهر في العلم. فكيف يا إخوان بأولئك الذين يسهرون في الإثم وليس في العلم، يسهر الليل في الإثم وفي مقابل ذلك يضيعون صلاة الفجر وهي فريضة من فرائض الإسلام، والصلاة عمود من أعمدة الدين. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتنون بسؤال النبي صلوات الله وسلامه عليه عن أفضل الأعمال من أجل العناية بها ومراعاة الأولوية في العمل، لأن الأعمال إذا تزاحمت، الأعمال والعبادات إذا تزاحمت على العبد فإنه يعتني بها مقدما الأفضل، وهكذا إذا تزاحمت الأعمال يعتني بها مقدما الأفضل وهكذا. فكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا عن ذلك. جاء في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله. إيمان بالله أي بوحدانية الله جل في علاه، وحدانيته في ربوبيته بأنه الخالق الرازق المنعم الملك المتصرف المدبر لشؤون الخلائق، وبوحدانيته في أسمائه وصفاته بإثبات أسماء الحسنى وصفات العليا الواردة في الكتاب والسنة، والإيمان بوحدانيته في ألوهيته بأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وأن يخلص له الدين وأن يفرد وحده تبارك وتعالى بالعبادة. ورسوله، إيمان بالله ورسوله، إيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام أنه صلوات الله وسلامه عليه مرسل من ربه، وأنه بلغ البلاغ المبين، وأن من آمن به يجب عليه أن يطيعه، أن يصدق أخباره، أن يأتمر بأوامره، أن ينتهي عن نواهيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال أفضل العمل إيمان بالله ورسوله. وهذا الإيمان بالله ورسوله كما أنه أفضل العمل، فإنه في الوقت نفسه الأساس الذي لا تقوم الأعمال إلا عليه ولا تقبل إلا مع وجوده، فهو للأعمال بمثابة الأصول للأشجار. أرأيتم لو أن شجرة فيها الغصون والفروع والثمار ثم قطع أصلها هل يبقى فيها ثمر؟ هل يبقى فيها غصن؟ هل تبقى فيها فائدة؟ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذا مثل للإيمان. الإيمان مثله مثل النخلة، والنخلة لها أصل ثابت ولها فرع قائم ولها ثمار. هذا مثل للإيمان ضربه الله سبحانه وتعالى في القرآن. هذا الإيمان لا يقوم إلا على هذا الأصل، الإيمان بالله وبرسوله وبكل ما أمر الله سبحانه وتعالى به بالإيمان به. ولا تقبل الأعمال إلا بهذا الإيمان. اقرأ قول الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم. النفقة عمل طيب، البذل والإنفاق في سبيل الله عمل طيب، لكن انظر: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. عدم الإيمان بالله وعدم الإيمان برسوله صلوات الله وسلامه عليه محبط للأعمال، مبطل لها. لو كانت الأعمال كثيرة ومتنوعة ومتعددة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى إن لم تكن قائمة على الإيمان. وقد مر علينا في مجلسنا هذا آية كريمة في سورة الإسراء، ذكر الله سبحانه وتعالى فيها ضوابط العمل المشكور. وهذا السؤال أطرحه على الحجاج فقط، ومن يجيب عليه ستكون له نسختي هذه. مر معنا في هذا المجلس آية كريمة من سورة الإسراء فيها شروط العمل المشكور، فما هي هذه الآية الكريمة؟ أنت من الحجاج، هات الآية. جميل جدا. قول الله سبحانه وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الآن أصبحت النسخة التي معي ليست لي وإنما للأخ، فهل تأذن أن تبقى معي إلى نهاية الدرس؟ سلام، وقت الدرس الآن. هل تأذن أن تبقى معي؟ شكر الله لك، هي أصبحت لك الآن. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. ثلاثة أمور، ثلاثة ضوابط يكون بها العمل مشكورا عند الله سبحانه وتعالى. الأول: أراد الآخرة، صلاح النية، لا يريد بالعمل إلا الآخرة، يريد به وجه الله، ثوابه، ما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده وأوليائه وأصفيائه، لا يريد بالعمل الدنيا. الذي يريد بالعمل الدنيا لا يريد به الآخرة ذكر في الآية التي قبل هذه الآية. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ من كان يريد العاجلة، يعني الدنيا، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم ماذا؟ ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لا يكون العمل مشكورا عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا أراد أولا العامل به الدار الآخرة، يريد ما عند الله يوم القيامة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال وسعى لها سعيها، ما تكفي مجرد الإرادة والنية، لا بد من العمل، أن يعمل الإنسان عمل الآخرة. ولهذا في الآخرة أهل الجنة عندما يدعون لدخول الجنة أكرمنا الله وإياكم بذلك يقال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. سعى لها سعيها، عمل، اجتهد في الأعمال، لا سيما فرائض الإسلام وواجبات الدين والبعد عن المحرمات والآثام، يعمل. والأمر الثالث ما هو؟ وهو مؤمن، وهو مؤمن أي مؤمن بالله وبرسوله وبكل ما أمره الله سبحانه وتعالى بالإيمان به. فالإيمان بالله جل وعلا والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام هذا أساس لا قبول للأعمال إلا به، أساس الدين الذي عليه يبنى وأصله الذي عليه يقوم. مثل الإيمان بالله وبرسوله وبما أمر جل وعلا عباده بالإيمان به من أصول الإيمان، مثل ذلك مع أعمال الدين مثل الأصول للأشجار والأسس للبنيان، كما أن البناء لا يقوم إلا على أساسه، والأشجار لا تقوم إلا على أصولها، فالإيمان لا يقوم إلا على هذه الأصول العظيمة. قال صلوات الله وسلامه عليه عندما سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله وبرسوله. اللهم يا ربنا نسألك أن تعمر قلوبنا أجمعين بالإيمان بك وبرسولك الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وأن تزيننا أجمعين بزينة الإيمان، وأن تجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. قيل ثم أي، عرفنا أن أفضل العمل إيمان بالله ورسوله، ثم أي، ثم ماذا بعد ذلك؟ قال صلوات الله وسلامه عليه الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله أي لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. قال الجهاد في سبيل الله أي لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. وفي حديث معاذ قال صلوات الله وسلامه عليه ألا أنبئكم برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. قالوا يا رسول الله ثم ماذا؟ قال حج مبرور، حج مبرور. فهذا الحديث دليل على أن الحج المبرور له هذه الرتبة العلية والمنزلة الرفيعة، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في عالي الأعمال ورفيعها، لكن بهذا القيد قال حج مبرور. نعم.
قال حفظه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رواه البخاري ومسلم.
وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله، من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، ماذا يكون ذاك الذي ولدته أمه للتو؟ الشخص الذي ولدته أمه للتو هذا ماذا يكون يا أخوان؟ خرج الآن للدنيا، هذا ماذا يكون؟ هذا نقي صافي، لا ذنوب ولا آثام ولا كبائر ولا صغائر ولا غيرها، كيوم ولدته أمه، هذا يكون نقي تماما صافي، لا 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 ذنوب صغيرة ولا كبيرة، صفحة بيضاء نقية طاهرة. قال رجع كيوم ولدته أمه، أي بلا إثم ولا خطيئة. سبحان الله، بلا إثم ولا خطيئة. قد يكون عمره عندما حج 60 سنة، قد يكون عمره عندما حج 70 سنة، قد يكون عمره عندما حج 80 سنة 90، وهذا العمر الطويل فيه ذنوب كثيرة، 60 سنة 70 سنة 80 سنة، قد يكون هذا العمر الطويل فيه ذنوب كثيرة جدا. يقول عليه الصلاة والسلام راجع كيوم ولدته أمه، هذا الذي عمره 80 أو 70 أو 90 يرجع أي نقيا من الذنوب والآثام كيوم ولدته أمه. من هو هذا الذي يحصل هذا الثواب؟ هل كل من لبس الإحرام وقف بعرفات وأدى المناسك يفوز بذلك؟ يا أخوان انتبهوا، هل كل من لبس إحرامه وقف بعرفات وأدى المناسك، هل كل من فعل ذلك يفوز بذلك؟ أو أن هذا له ضوابط، والضوابط مذكورة في الحديث نفسه، الضوابط مذكورة في الحديث نفسه، والثواب إذا علق بقيد أو ضابط معين يكون حصول الثواب مترتب على وجود هذا القيد، وإلا لم يصبح لذكر القيد فائدة. فإذا من أراد أن يكون حجه بهذا المستوى العالي الرفيع الذي يخرج منه كيوم ولدته أمه، فليقرأ الحديث نفسه قراءة جيدة، وليتأمل في دلالته تأملا دقيقا، ثم من بعد ذلك يحرص على تطبيق ذلك تطبيقا دقيقا، حتى لا ينتهي الحج إلا وقد خرج من ذنوبه كلها كيوم ولدته أمه. وأهم أمر وأعظمه ما ذكر في أول الحديث، قال من حج لله، قال من حج لله، ما معنى لله؟ أي مخلصا، من حج لله أي مخلصا، لا يبتغي بحج إلا وجه الله، لا يريد رياء ولا سمعة ولا يريد مدح الناس ولا يريد أي شيء من الناس، لا يريد بهذا الحج إلا وجه الله سبحانه وتعالى والفوز برضاه ونيل مرضاته والنجاة من سخطه وناره. حج لله. وفي القرآن قال الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت، وقال جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله، أي مخلصين له تبارك وتعالى. فهذا أهم أمر ينبغي على كل حاج أن يحرص عليه، أن يكون حجه لله وحده، لا يبتغي بحج إلا وجه الله، مخلصا لله، وليحرص على تلك الدعوة العظيمة التي دعا بها نبينا عليه الصلاة والسلام في الميقات، اللهم حجه لا رياء فيها، لا رياء فيها ولا سمعة. ثم يحرص على مجاهدة نفسه على تحقيق الإخلاص والبعد عن الرياء والسمعة. وليحذر في هذا المقام من آلات التصوير، ليحذر في هذا المقام من آلات التصوير والتقاط الصور التذكارية في عرفات وفي المزدلفة وعند رمي الجمار وعند بيت الله الحرام وغير ذلك، ثم يذهب في البلد ويريها الناس ويعلقها في مجلسه أو في مكتبه أو في متجره أو في معمله، ليحذر من ذلك أشد الحذر. قال: من حج لله لا يبتغي بذلك إلا الله سبحانه وتعالى. هذا ضابط مهم جدا للغاية. الأمر الثاني قال: فلم يرفث. والرفث هنا المراد به الجماع، الرفث المراد به الجماع. وقد قال الله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث الجماع، المراد بالرفث هنا الجماع. فالمحرم منهي عنه وعن كل الأمور التي هي مقدمات له من لمس أو تقبيل أو نحو ذلك، هذا مع أهله زوجه، أما مع الآخرين فهذه مصيبة المصائب وبلية البلايا والشر العظيم. قال: فلم يرفث، أي تجنب الجماع وتجنب أيضا المقدمات، لا لمس ولا تقبيل ولا أيضا حديث مع أهله بأمور تتعلق بالجماع ومقدماته، يتجنب ذلك. وهذا الذي ذكر في الآية الكريمة ذكر أيضا في القرآن: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال: فلم يرفث ولم يفسق. والفسوق الخروج من الطاعة. وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى في شرح هذا الحديث وأيضا شرح الآية الكريمة: فلا رفث ولا فسوق، قالوا: هذا يتناول جميع المعاصي، هذا يتناول جميع المعاصي، يتجنبها ويبتعد عنها حتى يفوز بهذا الثواب العظيم. رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يتجنب الذنوب والمعاصي والآثام. قال: ولم يفسق. الفسوق هو الخروج عن الطاعة، فيتناول جميع المعاصي، ومما يتناوله أيضا البعد عن محظورات الإحرام والأمور التي نهي عن في إحرامه، كما نبه على ذلكم أهل العلم. وعند شرح هذا الحديث نبه الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى على فائدة ثمينة جدا وعظيمة ينبغي التنبه لها، وهي: لو أن إنسانا بقي مصرا على ذنب من الذنوب التي كان يمارسها ويفعلها قبل الحج، بقي مصرا عليه ولكن لم يفعله في الحج، لكن في قرارة نفسه وفي نيته في داخل أنه باقي على هذا الذنب، لكنه في فترة الحج يتجنبه، لكنه مصر عليه، يعني في نيته باقي على هذا الذنب لم يتب منه، قال: هذا يدخل في الفسوق، هذا يدخل في الفسوق، من حج ولم يرفث ولم يفسق. ولهذا من الوصايا العظيمة والمهمة للغاية التي دائما أهل العلم يؤكدون على حجاج بيت الله أن يعتنوا بها: التوبة إلى الله بين يدي الحج، التوبة إلى الله سبحانه وتعالى النصوح بين يدي الحج من كل ذنب وخطيئة، لا تستثني، تب إلى الله من جميع الذنوب توبة صادقة جمعت شروط التوبة ندما على فعل الذنوب وعزما أكيدا على عدم فعلها وإقلاع تام عنها. أصدق مع الله جل وعلا وادخل في حجك تائب إلى الله سبحانه وتعالى من الذنوب. وأي خير للإنسان وأي فلاح وصلاح أن يبقى مطاوعا لنفسه ومسايرا لنفسه في فعل ما تريده من الذنوب ثم لا يدري وإذا بالموت يفجأه ويلقى ربه وهو مصر على تلك الذنوب. ولهذا الحج فرصة عظيمة جدا، فرصة ثمينة ليدخل الحج، ليدخل الحاج هذه الطاعة تائبا منيبا إلى الله سبحانه وتعالى متمما حجه مكملا له، ويخرج من الحج وقد غفرت ذنوبه وعاد كيوم ولدته أمه بلا ذنب ولا خطيئة. والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له، نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لذلك ولكل خير.
قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه: أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه مسلم.
وهذا الحديث حديث عبد الله حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يبايعه على الإسلام، أراد أن يبايعه على الإسلام، فلما تقدم للنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبايع على الإسلام قال: لكن أنا أشترط أن أسلم وتغفر لي ذنوبي التي مضت، خطاياي التي سلفت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وموضع الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وأن الحج يهدم ما كان قبله، أي يهدم ما كان قبله من الذنوب والخطايا والآثام، لكن إنما يكون ذلك بالوصف الذي تقدم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق. قال: والحج المبرور، مثل ما تقدم. ولهذا ينبغي أن يعتنى ببر الحج وبإخلاصه لله سبحانه وتعالى وبتجنيبه الرفث والفسوق والجدال، وأن يحرص العبد على تتميمه وتكميله حتى يفوز بهذا الثواب العظيم والأجر الجزيل. نعم.
قال حفظه الله تعالى: والحج المبرور هو الذي يأتي به المسلم وفقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. رواه مسلم. ورواه عنه النسائي بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، ولفظه: يا أيها الناس خذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا، مع البعد عن الرفث والفسوق والامتناع عما منع المحرم من فعله. وعلامة كون الحج مبرورا أن يتحول المسلم بعد حجه من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن، فإذا كان قبل حجه ابتلي بالوقوع في شيء من المعاصي فعليه أن يتوب في حجه توبة نصوحا يقلع فيها عن الذنوب ويندم على ما حصل منه، ويعقد العزم في المستقبل ألا على ألا يعود إليها. وإذا كان الذنب يتعلق بحقوق للآدميين فعليه أن يردها إليهم إن كانت مالية إذا كانوا لم يعفوه منها، أو يطلب منهم المسامحة إذا كانت الإساءة إليهم في إيذائهم بلسانه ويده، إلا إذا علم أنه يترتب على إعلامهم بذلك مفسدة وفرقة وشحناء، فيكتفي بطلب المسامحة منهم بألفاظ عامة مع الثناء عليهم بما يليق بهم والدعاء لهم، فيفتح لنفسه بالحج باب خير ويبدأ حياة جديدة معمورة بتقوى الله والاستقامة على أمره. وأما إذا كان قبل الحج على حالة سيئة واستمر عليها بعد الحج فإن ذلك علامة على عدم ظفره ببر الحج. والذنوب التي تكفرها الأعمال الصالحة كالصلاة والحج وغير ذلك هي الصغائر، لقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأما الكبائر فإن الذي يكفرها هو التوبة منها، فبتوبة الحاج من الذنوب كبيرها وصغيرها يظفر برجوعه من حجه كيوم ولدته أمه. وأما إذا لم يتب منها وفعلها أو عزم على فعلها فإنه مؤاخذ على ذلك. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى من سورة الأنعام: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام: تارة يتركها لله فهذا تكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى، وهذا عمل ونية، ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة كما جاء في بعض ألفاظ الصحيح: فإنه تركها من جرائي أي من أجلي. وتارة يتركها نسيانا وذهولا عنها فهذا لا له ولا عليه لأنه لم ينوي خيرا ولا فعل شرا، وتارة يتركها عجزا وكسلا عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها، فهذا بمنزلة فاعلها كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه.
هذا بيان وتوضيح لبر الحج كيف يكون. قد مر معنا عدد من الأحاديث في ذكر فضل الحج مقيدة بهذا القيد: حج مبرور، حج مبرور. فما هو هذا الحج المبرور وما هي صفته؟ فالحج المبرور لا بد فيه من الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن يكون خالصا لله. قد مر معنا من حج لله وأتم الحج والعمرة لله، أن يكون خالصا لا رياء فيه ولا سمعة، لا يبتغى فيه إلا وجه الله تبارك وتعالى، وأن يكون وفق السنة، وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام القائل: لتأخذوا عني مناسككم. وهذا أو هذه علامة تكون في أثناء الحج، أن يقع خالصا للمعبود وموافقا لهدي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وأمر آخر وهو بعد الحج أن تحسن حال الإنسان بعد الحج وأن تكون خيرا منها قبله، فإذا كانت حاله سيئة قبل الحج تكون حسنة، وإذا كانت حسنة تكون أحسن. فهذا من علامات بر الحج. ولهذا تأتي الوصية في هذا المقام بالتوبة كما تقدم الإشارة إلى ذلك، إلى الله سبحانه وتعالى من جميع الذنوب والخطايا، بشروط التوبة المعلومة: أن يندم على فعل الذنب وأن يقلع عنه تماما وأن يعزم على أن لا يعود إليه. لكن إذا كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين، أخذ لهم أموالا، أو أساء إليهم بإساءة قولية أو فعلية، إذا كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين فإنه يضاف إلى الشروط الثلاثة المتقدمة، وهي الندم والعزم والإقلاع، يضاف إليها شرط رابع وهو العزم، نعم، وهو طلب المسامحة والعفو أو إعادة الحقوق إلى أهلها إن كان مالا يعيده لأهله، إن كانت حقوقا يعيدها إلى أصحابها، ويتخلص من العهدة في هذه الحياة الدنيا، لأنه يوم القيامة ليس هناك دراهم ولا دنانير، الدراهم والدنانير تنتهي بانتهاء هذه الدنيا، أما يوم القيامة ما هناك إلا حسنات وسيئات. فإذا لم يعطي صاحب الحق حقه في هذه الحياة الدنيا أخذه صاحب الحق يوم القيامة من حسناته، إن لم يعطه حقه في هذه الحياة الدنيا أخذه يوم القيامة من حسناته. ما هي حسناته؟ صلاته، صيامه، حجه، سائر أعماله. ولهذا تأمل ما جاء في الصحيح، صحيح مسلم، عن نبينا عليه الصلاة والسلام عندما قال للصحابة: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، اللي ما عنده أموال، ما عنده متاع، هذا نسميه مفلس. وفي رواية أخرى نسميه طفران، ولا لا؟ قال: المفلس من لا درهم له ولا متاع، هذا هو المفلس عندنا. قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، عنده أعمال، عنده صلوات، عنده صيام، عنده صدقات، عنده حج، عنده بر، عنده صدقات. المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، هذا ليس للحصر وإنما للتمثيل، يعني عنده أعمال عظيمة، صلاة عمل عظيم، صيام عمل عظيم، صدقات هذا عمل عظيم جدا. ويأتي وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا، فيؤخذ من حسناته، فيؤخذ، لأن ما في في الدار الآخرة دراهم ولا دنانير، فيؤخذ من حسناته فيعطون. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، سبحان الله، تفنى، نعم قد تفنى بعض الناس بسبب التعديات الكثيرة على الآخرين، تفنى حسنات الصلاة، تنتهي الحج، الصيام، الصدقة، كل هذه الحسنات تنتهي حتى تفنى. أين تذهب؟ يذهب أجرها لمن ظلمهم، لمن تعدى عليهم في أموالهم، في حقوقهم، في أعراضهم، تذهب الحسنات هذه لأولئك. يأتي بحسنات كثيرة ثم هذا يأخذ وهذا ذاك يأخذ والآخر يأخذ، وإذا بها انتهت تماما، لم يبق له شيء منها، انتهت حسناته، ينتهي الأمر. قال: فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. إذن حقوق الآدميين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق يوم القيامة، حقوق الآدميين فرصة ثمينة للإنسان ما دام حيا أن يردها دراهم ودنانير، بدل أن تذهب يوم القيامة حسنات، وإن فنيت الحسنات أخذ من سيئات الآخرين، أخذ من سيئات الآخرين. الحسن البصري رحمه الله تعالى يؤثر عنه قيل له إن فلان اغتابك، قال مرحبا بحسنة، قال مرحبا بحسنة لما نسيت نص كلامه لكن لم نعمل، نعم قال يعني قال مرحبا بحسنة لم نعمل لها أو لم نبذل جهدا في القيام بها، ولا رياء فيها ولا سمعة، ولا رياء فيها ولا سمعة. ولهذا يعني قد يكرم الله سبحانه وتعالى بعض العباد بحسنات ما يدري عنها، يوم القيامة يراها لا يدري عنها في الدنيا أصلا. فقيهة الصحابة، فقيهة الأمة عائشة رضي الله عنها لما قيل لها إن أناسا يسبون الصحابة، قيل لها إن أناس يسبون الصحابة، ماذا قالت؟ قالت إنه لما انقطع عنهم العمل يعني بالموت ما أحب الله أن ينقطع عنهم الأجر، قالت إنه عندما انقطع عنهم العمل بالموت ما أحب الله أن ينقطع عنهم الأجر. إذن كل ما تناول أحد الصحابة بسب هذا أجر حصله الصحابة رضي الله عنهم وفازوا به. قالت إنه لما انقطع عنهم الأعمال ما أحب الله أن ينقطع عنهم الأجر. ولهذا من الخير للإنسان أن يرد الحقوق إلى أصحابها، وإذا كان تعديه على الآخرين غيبة ونميمة وسخرية أو سب أو غير ذلك فليحرص أيضا على طلب العفو منهم، على طلب العفو والمسامحة منهم، يذهب إليهم ويطلب منهم أن يعفو عنه. وإذا كان إخبارهم بالأشياء التي فعلها معهم غيبة أو نميمة أو سخرية يترتب عليها مفسدة وإغار الصدور وحصول الشرور ونحو ذلك فإنه يطلب منهم المسامحة مجملا، لا يصرح ولا يفصح بتفاصيل ما حصل منه لكن يطلب منهم المسامحة مجملة، يذهب إليه ويتودد له ويتلطف معه ويقول يا أخي الكريم والله أسأت إليك وقصرت في حقك وأرجو منك أن تعفو عني، والله يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والغالب في الناس إذا تلطف معه حتى لو لم يخبر يعفو ويسامح. فمن الخير الإنسان أن يبادر إلى ذلك وأن يتخلص من المظالم والتعديات في هذه الحياة الدنيا، فإن اليوم فيه الدنانير وفيه الدراهم وفيه غير ذلك وفرصة له أن يتخلص من المظالم، أما يوم القيامة فما ثم إلا الحسنات والسيئات. وقد جاء في الحديث حديث عبد الله بن أنيس قال رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر أو يحشر الله العباد يوم القيامة حفاة عراة بهما، قالوا وما بهما يا رسول الله، قالوا وما بهما يا رسول الله، قال أي ليس معهم من الدنيا شيء، بهما أي ليس معهم من الدنيا شيء، من يملك ملايين الأموال يأتي يوم القيامة وليس منه معها شيء إطلاقا. ثم قال عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى وينادي الله تعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول أنا الملك أنا الديان. ثم يقول سبحانه وتعالى لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه شيء حتى أقتصها منه، أو عليه مظلمة حتى أقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه، وجاء في بعض الروايات حتى اللطمة، حتى اللطمة. قالوا يا رسول الله وكيف ذاك وهم إنما جاءوا بهما؟ قال بالحسنات والسيئات، يعني القصاص يوم القيامة ليس بالدرهم والدينار، وإنما هو بالحسنات والسيئات. ولهذا بين يدي الحج على الحاج أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة من الذنوب والخطايا، وأيضا أن يتخلص من المظالم، أن يتخلص من المظالم ويدخل في هذا الحج عامرا حجه بالطاعة والتقوى لله سبحانه وتعالى والتوبة النصوح، ويبدأ صفحة جديدة عامرة بالخير والطاعة لله سبحانه وتعالى. ثم إن الذنوب التي تكفرها الأعمال الصالحة كالصلاة والصيام والحج والعمرة وغير ذلك إنما هي الصغائر، أما الكبائر فلا بد فيها من توبة، لقول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقول نبينا عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهذا فيه أن الكبيرة لا بد فيها من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا فعلى الحاج أن يبدأ حجه بتوبة صادقة إلى الله تبارك وتعالى من كل ذنب وخطيئة، ليظفر بهذا الموعود، وهو أن يرجع من حجه كيوم ولدته أمه. وتنبه إلى هذا الكلام، أما إذا لم يتب منها أو عزم على فعلها، إذا لم يتب منها أو عزم على فعلها فإنه مؤاخذ على ذلك، يعني لا يدخل في رجع كيوم ولدت أمه، لأن عنده ذنوب لم يقلع عنها أو عنده ذنوب عازم على فعلها فإنه يؤاخذ على ذلك. وتأمل في قول الله سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وتأمل أيضا في هذا النقل الثمين عن الإمام بن كثير رحمه الله تعالى، تأمل في هذا النقل الثمين عن الإمام بن كثير رحمه الله تعالى في أحوال من ترك السيئة، أحوال من ترك السيئة، وأنهم على ثلاثة أقسام: قسم ترك السيئة خوفا من الله وطلبا لمرضاته، ابتعد عن السيئة وتجنبها خوفا من ربه وطلبا لثوابه، فهذا يدخل تركه للسيئة في صالح عمله، يدخل تركه للسيئة في صالح عمله ويثيبه الله على ذلك، ويكون هذا الترك معدودا في أعماله الصالحة التي يثيبه الله تبارك وتعالى عليها يوم القيامة، لكن بشرط أن يكون ترك السيئة من أجل الله خوفا منه وطلبا لرضاه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث الصحيح فإنه تركها من جرائي، تركها من جرائي أي لأجلي. فإذا هذا نوع يتجنب السيئة ويبتعد عنها لأجل الله خوفا منه وطلبا لثوابه سبحانه وتعالى. النوع الثاني يترك السيئة نسيانا وذهولا، يترك السيئة نسيانا وذهولا، يعني ما جاءت في ذهنه أصلا السيئة، ما جاءت في ذهنه إما نسيانا أو ذاهلا عنها، مشغول مثلا بأمور أو بأعمال أو بتجارات وما جاءت في ذهنه تلك السيئة، فكيف يكون شأن هذا الشخص؟ هذا كما يقول ابن كثير لا له ولا عليه، هذا لا له ولا عليه، هو تارك لها فلا تكون عليه لأنه لم يفعلها، وتركه لها كان ذهولا ونسيانا فلا يثاب على ذلك، لأنه إنما يثاب عليه إذا فعلها لأجل الله، إنما إذا فعلها لأجل الله، إنما الأعمال بالنيات، إذا فعلها بنية صالحة من أجل الله سبحانه وتعالى متقربا بذلك إليه سبحانه وتعالى. النوع الثالث من تارك السيئات من ترك السيئة عجزا أو كسلا، يريد أن يفعل لكن بسبب العجز عدم القدرة على فعلها لم يفعل، أو بسبب الكسل لم يفعل، وإلا هو في قرارة نفسه عازم على الفعل، لم يمنعه من الفعل إلا الكسل أو العجز، فهذا كيف يكون؟ هذا يعاقب، هذا يعاقب على هذا العزم الأكيد والحرص الشديد على فعل السيئة الذي لم يحل بينه وبين أن يفعل إلا العجز والكسل. ويدل لذلك هذا الحديث الذي في الصحيحين: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ نعم، عرفنا أن القاتل في النار لأنه قتل صاحبه، المقتول ما ذنبه فيكون في النار مع صاحبه؟ قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل يعني في النار واضح، فما بال المقتول؟ المقتول لماذا أيضا مع صاحبه في النار؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، لكن كان صاحبه أسرع منه وأكثر مبادرة منه فقتله، وإلا هو مثل صاحبه كان حريصا على قتل صاحبه. قال: القاتل والمقتول في النار، القاتل والمقتول في النار. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: متى يبدأ هذا الوقوع في الفسوق والجدال؟ هل في هذه الأيام في المدينة أو يبدأ منذ إحرامه أم ماذا؟
من هذه الأيام، لا يؤخر الإنسان، من هذه الأيام يبادر إلى تجنب الفسوق وتجنب الجدال المذموم، ويروض نفسه ويربي نفسه، ويقبل على حجه منيبا تائبا بعيدا عن معصية الله تبارك وتعالى. وأما الرفث الذي هو الجماع فإنما يمنع منه إذا أهل ودخل في النسك. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمعتمر أن يؤدي أكثر من عمرة في سفرة واحدة إذا كان قدم من خارج المملكة؟
في السفرة الواحدة يؤدي عمرة، أي يؤدي عمرة، وتكون مع حجه إما تمتعا أو قرانا، مع حجه إما تمتعا أو قرانا، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وأما العمرة أو العمر المتكررة بعد الحج فهذه ليس عليها أصل واضح في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: سمعت بأذني كثيرا عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من يقول: أسألك الشفاعة يا رسول الله، فما حكم ذلك؟
هذا من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تريد حقا وصدقا أن يكون الرسول صلوات الله وسلامه عليه شفيعا لك يوم القيامة فحقق التوحيد، كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وفي الحديث الآخر وهو أيضا في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وإن ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة لمن تكون؟ قال وإن ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. فالذي يدعو الأموات الرسول عليه الصلاة والسلام وغيره هذا من الدعاء الذي لا يجوز أن يلتجأ فيه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا من دعاء غير الله جل وعلا. إذا سألت فاسأل الله. إذا كنت تريد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا لك قل في دعائك اللهم شفع في نبيك. الشفاعة لله وبيد الله. قل لله الشفاعة جميعا. سل الله تبارك وتعالى اتجه إلى الله قل اللهم شفع في نبيك. قل اللهم اجعل نبيك صلى الله عليه وسلم شفيعا لي يوم القيامة. قل اللهم اجعلني ممن يشفع لهم نبيك صلوات الله وسلامه عليه. وفي الوقت نفسه عليك بتحقيق التوحيد لأن أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هم من قالوا لا إله إلا الله مخلصين لله تبارك وتعالى. ومعنى مخلصين لله أي لا يسألون إلا الله ولا يستغيثون إلا بالله ولا يطلبون المدد إلا من الله ولا يصرفون شيئا من العبادة إلا لله تبارك وتعالى. إلى الله وحده لجؤهم وإليه وحده سبحانه وتعالى فزعهم والتجاؤهم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول بالنسبة لصلاة النافلة ما الأفضل صلاتها في المسجد الحرام أم في الفندق؟
قال صلوات الله وسلامه عليه صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. فالصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بألف صلاة والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة ولكن صلاة النافلة في البيت أفضل. صلاة النافلة في البيت أفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ما هو التعجل وما هي كيفيته؟
يقول الله سبحانه وتعالى في تمام آيات الحج في سورة البقرة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى أي لمن اتقى الله في حجه وحقق في حجه تقوى الله سبحانه وتعالى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فالتعجل في يومين هذا لا إثم على العبد في ذلك. والمراد باليومين يوم الحادي عشر من ذي الحجة واليوم الثاني عشر من ذي الحجة ولا تعجل قبل ذلك. لا يصح تعجل يوم العيد يوم العاشر من ذي الحجة لا يصح تعجل في هذا الوقت ولا في اليوم الحادي عشر من ذي الحجة. التعجل الذي لا إثم على الإنسان فيه هو في اليوم الثاني عشر فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر أي إلى اليوم الثالث عشر وهو أكمل وأتم في العمل وهو الموافق لفعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه تأخر صلوات الله وسلامه عليه ولم يتعجل. لكن من تعجل في يومين فلا إثم عليه. يومين أي يوم الحادي عشر يوم الثاني عشر، يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر، فلا إثم عليه في ذلك إذا رمى الجمرة في يوم الثاني عشر بعد زوال الشمس كما فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يتعجل ويسقط عنه اليوم الثالث عشر ويرخص له في ترك ذلك اليوم ولا إثم عليه في ذلك. نعم.
أحسن الله ليكم. يقول: هل هناك شيء على المعتمر إذا لم يرتب الأدعية المسنونة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السعي بين الصفا والمروة؟
ليس هناك فيما أعلم أدعية مسنونة تقال مرتبة في السعي بين الصفا والمروة، في السعي بين الصفا والمروة. نعم، يوجد كتب كتبها بعض الناس وتكلف كتابتها بعض المؤلفين وقالوا الشوط الأول من السعي ويقال كذا، والشوط الثاني والشوط الثالث والرابع، كل شوط جعل له أدعية. هذه الأدعية المكتوبة المرتبة الموظفة لكل شوط هذه لا أصل لها في سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الترتيب نوع من الإحداث، نوع من الإحداث وأتيان بعمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين أدعية للشوط الأول تقال فيه، وأدعية للشوط الثاني تقال فيه، وأدعية للشوط الثالث تقال فيه، وهكذا. فقول السائل عن هذه أو سؤاله عن هذه الأدعية، هذه الأدعية ليس لها أصل، ليس لها أصل. والذي عليك في بين الصفا والمروة أن تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى تسبيحا وتهليلا وحمدا وتكبيرا، وتقرأ ما تيسر من القرآن، وتدعو الله سبحانه وتعالى بما تيسر من الأدعية الجوامع المأثورة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، تعتني بذلك. وأما مثل يعني هذه الكتب والقراءة فيها، هذا كله ليس له أصل. وأيضا ما يحصل في الطواف ومثله أيضا في السعي، يكون أحدهم مع الجماعة الكبيرة يقرأ من الكتاب بصوت عالي ثم من معه يرددون بصوت عالي، هذا كله ليس له أصل. الدعاء الجماعي هذا محدث وفيه إشغال للناس وتفويت على من أراد أن يذكر الله بطمأنينة وخشوع، تفويت عليه. لأنك إن كنت تقرأ القرآن ومرت من جوارك هذه المجموعة بصوتها العالي أخلفوا عليك قراءتك، وإذا كنت في ذكر أخلفوا عليك ذكرك لله سبحانه وتعالى. وأحيانا تكون في دعاء وتجد لسانك اختلط فيه دعائك بدعائهم، كثيرا ما يحصل هذا، ويرتفع الصوت من حولك لا تدري ماذا كنت تقول. هذا كله ليس له أصل، هذا كله ليس له أصل. وإنما الإنسان بينه وبين الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. بينك وبين الله اسأل الله وألح عليه وأكثر من مناجاته، واسأله تبارك وتعالى من خير الدنيا والآخرة. وقد صح عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم.
أحسن الله ليكم.
وأحيانا هؤلاء الذين يلقنون أحيانا يكون عوام، هؤلاء الذين يلقنون الناس أحيانا يكون عوام، يقرأ خطأ، يكون بيد الكتاب ويقرأ الكلمات خطأ، والناس من ورائه ترفع صوتها بكلام خاطئ، ترفع صوتها بكلام خاطئ. أحد الأفاضل قال لي مرة: كنا في المطاف ومر بجواري جماعة وأمامهم قائد ويقرأ عليهم من كتاب، يقول: وإذا به يرفع صوته في الدعاء قائلا: اللهم لا تدع لنا ذنبا، هي ذنبا، في فرق بين الذنب والذنب. قال اللهم لا تدع لنا ذنبا، يقول كان قريب مني جدا، قلت له ما دام ذنب إذن قل إلا قطعته، ما دام أنه ذنب، يقول التفت عليه قلت ما دام أنه ذنب قل إلا قطعته، اللهم لا تدع لنا ذنبا. والناس وراءه يرددون مثله بصوت عالي، فأحيانا يقرأ كلام خاطئ، كلام خاطئ. وبعض العوام من بعض الأعاجم أحيانا يجمع آيات مثلا من القرآن ودعوات لا يناسب أن يأتي بها، مثل ما حدثني أحد الأفاضل أنه سمع رجلا في المطاف يقول ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. بعضهم ما يدري أصلا. ولهذا يعني الانتباه في هذا الأمر، وأيضا مراعاة الأدعية الصحيحة الجامعة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعرف ألفاظها ويعرف معانيها ويحرص على دعاء الله تبارك وتعالى بها، هذا هو المطلوب. أما يرفع صوته بكلام عالي ومزعج ولا يدري أصلا ما هو هذا الكلام، فليس هذا من الهدي ولا من السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول حاج، يقول إذا لم يذبح الهدي ولم يدفع المبلغ للشراء ولم يصم وهو قادر، فهل هذا ينقص حجه؟
لا شك، إذا كان لا يستطيع ذبح الهدي، إذا كان لا يستطيع ذبح الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. فإذا كان يستطيع الهدي لا ينتقل للصيام، وإذا كان لا يستطيع الهدي ينتقل للصيام. نعم.
صلى الله عليكم. يقول هل يمكن للحاج أو المعتمر لبس لباس الإحرام في الفندق قبل الخروج إلى الميقات؟
نعم، لا حرج عليه في ذلك، أن يغتسل في الفندق وأن يلبس لباس الإحرام في الفندق، لكن النية لا تكون إلا في الميقات، النية لا تكون إلا في الميقات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول سأحج متمتعا، فهل يمكن لي أن أسافر إلى الطائف وذلك بين الحج والعمرة؟
يمكن أن تسافر للطائف، لكن إذا رجعت إلى مكة فإنه لابد أن تحرم من الميقات، لابد أن تحرم من الميقات الذي هو محاذاة السيل، فلا بد أن تحرم من الميقات، فإما أن تدخل بعمرة جديدة وهذا أفضل لك، أو أنك تلبي بالحج وتبقى على إحرامك، وفي هذه الحالة تعتبر متمتعا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم تكرار الذهاب إلى مسجد قباء ابتغاء أجر العمرة أكثر من مرة في اليوم الواحد؟
الذهاب إلى مسجد قباء ابتغاء الفوز بهذا الثواب جاء فيه الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال من تطهر في بيته، من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان كأجر عمره. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يأتي قباء كل سبت راكبا وماشيا، راكبا وماشيا، فيذهب إلى الحاج، يذهب الحاج إلى قباء مرة مرتين ثلاث، لكن عليه أن يحرص على الإكثار من الصلاة في هذا المسجد، مسجد الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة، خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من ترك واجبا من واجبات الحج؟
من ترك واجبا من واجبات الحج وهي سبعة فإنه يجبر بدم، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من ترك نسكا فعليه دم، من ترك نسكا. والمراد بقوله من ترك نسكا أي من ترك واجبا من واجبات الحج، لأن الأركان لا يجبرها الدم، الأركان لا يجبرها الدم، والسنن والمستحبات ليس لها إن تركت شيء فعل شيء أو طلب فعل شيء ليجبرها، لأن المستحبات إن فعلها أثيب وإن لم يفعلها لم يعاقب. فإذا قول ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا فعليه دم، أي من ترك واجبا من واجبات الحج، من ترك واجبا من واجبات الحج. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. اللهم اغفر ذنوب المذنبين، وتب على التائبين، واكتب الصحة والعافية والسلامة والغنيمة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.